أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه الاختلاف في أن تكبيرة الإحرام فيما إذا أتى بالزائد على الواحدة ما هي تكبيرة الإحرام؟ فقيل إنها هي الأولى اختارها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وقيل إنها هي الأخيرة، فقيل وهو المشهور وهو الصحيح إن المكلف مخير في جعلها أيا من التكبيرات شاء، وقيل بين وقيل بالتخيير بين الواحدة والزائد على الواحدة فله أن يجعل تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة وله أن يجعلها مجموع التكبيرات من الثلاث أو الخمس أو السابع، ونسب هذا إلى والد المجلس قدس الله نفسه. ذكر قدس الله نفسه حيث إن الأقوال في مسألة تكبيرة الإحرام مختلفة، فللمكلف أن يأتي على نهج يجمع بين جميع هذه الأقوال إذا أتى بالزائدة على الواحدة من ثلاث أو خمس أو سبع، فيعين تكبيرة واحدة لتكبيرة الافتتاح، ويقصد أنه لو كان مخيرا بحسب الواقع ونفس الأمر فتكبيرة الافتتاح هي التكبيرة الرابعة مثلا، أو التكبيرة السادسة أو الثالثة أو الثانية، كيفما ما شاء يعين تكبيرة الإحرام بحسب قصده على تقدير أنه مخير، فيعين التكبيرة في هذا الواحد وعلى تقدير أنه لا تخير، وفي علم الله المتعين هي الأولى، يقصد أن تتحقق التكبيرة بالأولى، وإذا كان المتعين واقعا الأخيرة يقصد أن يكون هي الأخيرة، وإذا صح كلام والد المجلس قدس الله نفسه من التخيير بين الأقل والأكثر فيقصد الأكثر، أن يكون الجميع هو تكبيرة الافتتاح، وبذلك أدرك الواقع لحصل الواقع بساطة بين جميع هذه الأقوال. ولكن ذكر بعضهم أن هذا لعله ممتنع، وعلى تقدير عدم الامتناع فلا يمكن الجمع بين جميع الأقوال، بذلك هذا لا يكون جمعا، والظاهر أن ما ذكره هذا البعض واضح البطلان، فإن الامتناع لا نعرف له وجها في المقام، وذكرنا الآن في مقام بيان الجمع أن بهذا يجتمع جميع الأقوال، نعم يبقى هنا شيء وهو أن المعتبر في تكبيرة الإحرام هو التعيين بحيث يعرفها المكلف والمصلي أو لا يعتبر التعيين، قد أثرنا أمس أنه لا يعتبر التعيين. نعم تكبيرة الإحرام قصدي لا بد من قصدها، ولكن ذكرنا مرارا أن المعتبر في العبادة ثم الإتيان بذات العبادة، والثاني إضافتها إلى المولى بنحوين، وبما أن تكبيرة الإحرام لا بد فيها من القصد، قصد العنوان يكفي القصد الإجمالي والإشارة الإجمالية، يأتي بسبع تكبيرات مثلا أو بخمس تكبيرات، ويعلم أنه يدخل في الصلاة بإحدى هذه التكبيرات أو بجميعها، الله تبارك وتعالى أمره بذلك بشيء لا يدري أن ذلك الشيء هل هي التكبيرة الأولى أو التكبيرة الأخيرة، أو هو مخير في التعيين أو الجامع بين الأقل والأكثر وهو يختار الأكثر في مقام الإيجاد. كيف يمكن أن يقال إن الاحتياط لا يتحقق بذلك؟ غاية الأمر أنه لا تمييز في الخارج، لا يميز أن المأمور به وما هو معتبر في ماهية الصلاة أي شيء من هذا الموجود الخارجي، هذا لا يزول، إذ لا إشكال في مسلوبية الزائدة الزائدة على الواحدة من ثلاث أو خمس أو سبع. أصل المسلوبية معلوم، ولكن الجزء الواجب عن غير الواجب غير متنجي الذي هو موجود في المقام إنما هو عدم التمييز، فهو فاقد للتمييز، لا أنه لم يأتي بذات المأمور به أو لم يقصد الأمر. كلا الأمرين متحقق قاصد لعنوان تكبيرة الإحرام، ولكنه لا يميز أنها تتحقق بالأولى أو بالأخيرة أو بما عينه على تقدير أن يكون الاختيار بيده أو بالمجموع. فليكن غايته أن التمييز غير حاصل في المقام، ولا يعتبر التمييز ولا سيما بين الأجزاء الواجبة والمستحبة. لا يلزم أن يميز الإنسان أن أي جزء من أجزاء الصلاة واجب وأن أي جزء مستحب إذا كان الإتيان به إداء الأمر وبقصد القربة من الله سبحانه، فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. انتهى كلامنا إلى وجوب رفع اليدين عند التكبيرات الصلاتية أو عند تكبيرة الافتتاح. أما بالنسبة إلى جميع التكبيرات الافتتاحية وغير الافتتاحية أو خصوص تكبيرة الإحرام، ذكرنا أنه لا مقتضي ولا موجب لتوهم وجوب الرفع في جميع التكبيرات الصلاتية الواجبة والمستحبة، وإن أصر على ذلك صاحب الحدائق قدس الله نفسه. ونسب هذا إلى السيد المرتضى قدس سره مدعيا عليه الإجماع. قلنا إن بعضهم أول كلام السيد وقال إن مراده بالوجوب هو الاستحباب بقرينة دعوى الإجماع، وإلا فلا قائل بالوجوب غير السيد المرتضى قدس الله نفسه. قلنا إن الالتزام بذلك لا مقتضي له. مضافا إلى ذلك، إلى ما ذكرناه، إن صحيحة حماد التي وردت في كيفية تعليم الصلاة في تعليم كيفية الصلاة على ما تقدمت الصحيحة سابقا لم يذكر رفع اليدين في هذه الصحيحة، لا في تكبيرة الإحرام ولا في غير تكبيرة الإحرام، على نسخة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. فقد ذكر هذه الصحيحة عن حماد من دون ذكر عن حريز، عن حماد عن حريز من دون ذكر أو عن نفس حماد على كل حال من دون ذكر لرفع اليدين في التكبيرة أصلا إلا في مولد واحد، وهو أن ذكر في ضمن هذه الصحيحة أنه سلام الله عليه بعد رفع الرأس من الركوع رفع يديه وكبر فهبا إلى السجود. بس في هذا المورد التكبيرة بعد الركوع وقبل السجود، يعني للهبي إلى السجود. وعلى نسخة الكافي ولعله هي الأثبات، يعني هذه النسخة، ذكر فيها رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح أيضا، فرفع يديه سلام الله عليه وقال الله أكبر. أيضا بقية التكبيرات غير التكبير للهبي إلى السجود لم يذكر فيها جالس، كيف يمكن أن يكون هذا واجبا؟ نان الإمام عليه السلام فسد لذكر عدة وجملة من المستحبات في هذه الصحيحة ولم يقتصر على الواجب فقط. لو كان رفع اليدين في جميع التكبيرات واجبا فكيف سكت الإمام عليه السلام عن بيانه ولم يتعرض في هذه الصحيحة لذلك؟ فهذا دليل على عدم الوجوب، على أنه لا دليل على الوجوب في رفع اليدين بالنسبة إلى سائر التكبيرات. الدليل على العدم أيضا موجود. وأما بالنسبة إلى تكبيرة الافتتاح فقد يستفاد الوجوب من عدة من الروايات، التي دلت على ذلك، منها هذه الصيغة التي ذكرناها، إلا أنه على نسخة الكافي لا على نسخة الفقيه. ففي هذه النسخة هكذا بعد قوله بقدر ما يتنفس، الإمام عليه السلام قام وسكت بقدر ما يتنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر. هذا في نسخة الكافي، ولكن في نسخة الشيخ هذه الجملة غير موجودة، في نسخة الشيخ الصدوق هذه الجملة غير مذكورة. فصحيحة عمات التي هي في مقام التعليم ذكر فيها رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، فتدل على الوجوب لقوله عليه السلام في زيل السيئة هكذا صلي. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية رواية الحلبي، سيئة الحلبي. في هذه السيئة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات. أمر سلام الله عليه برفع الكفين واليدين عند تكبيرة الإحرام، وظاهر الأمر هو الوجوب. نعم في هذه السيئة عدة من المستحبات من الأدعية بسط الكفين، ولم يقل أحد بوجوب ذلك، بوجوب بسط الكفين أو بوجوب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، لكنه لا يزر لأنه ثبت استحباب ذلك من الخارج، وظاهر الأمر هو الوجوب. إذا أمرنا في رواية واحدة بشيئين ثبت استحباب أحدهما وجواز تركه من الخارج، لا يمكن للحكم استحباب الآخر أيضا. الآخر مقتضى ظاهر الكلام أنه وجوب، فنحتاج إلى الدليل في جواز الترك. هذه صحيحتان. أيضا يدل على الوجوب صحيحة عبد الله بن سنان، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فصل لربك وانهر. قال عليه السلام: هو رفع يديك حذاء وجهك. في هذا الموضوع يعني في تفصيل الآية المباركة ورد عدة روايات، بل هذه الروايات فسر الآية المباركة بذلك أن المراد رفع اليدين حيال الوجه. جملة منها ما غض النظر عن أسانيدها، وأسانيدها أيضا ضعيفة، بل يفسر ذلك بما أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة وأمر برفع اليدين إلى النهر، فلا دلالة دليل على وجوبه لغير النبي صلى الله عليه وآله، لعل هذا من مقتضيات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هذه السيئة واضحة الدلالة على عدم الاختصاص، وأن الرسول الأكرم بما أنه أحد المسلين أمر برفع يديه إلى الناس، لا بما أنه نبي ورسول، يعني هذا معتبر في الصلاة، لأنه عليه السلام هكذا قال عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فصلي لربك وانهر. قال عليه السلام: هو رفع يديك حيال وجهه، لا رفع يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حيال وجهه، هو رفع يديك حيال وجهه، يعني أنت مأمور بذلك. وهو عبد الله بن سنان: أنت مأمور بذلك بأن ترفع يديك حيال وجهه. فلا نحتاج في الاستدلال إلى دعوى الاشتراك حتى يقال بأن الاشتراك غير ثابت، لعل هذا مما يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله. بل الظاهر من الرواية أنه حكم كلي وإنما حكم النبي صلى الله عليه وآله لذلك بما أنه أحد المسلين فهذا معتبر في الصلاة هذه بل الصحيحة الثالثة وأيضا يدل على ذلك صحيحة جميع الزرارة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبال وجهك ولا ترفعهما كل ذلك بمقدار تصل إلى حيال الوجه الزائد على ذلك فلا أيضا ظاهر في الأمر ترفع يديك حين تستفتح الصلاة ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبال وجهك هذه صحيحة رابعة ودل على ذلك أيضا صحيحة الأخرى أيضا رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يعني ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك بهذا المقدار مقدار حيال الخدين ارفع يديك في التكبير وفي افتتاح الصلاة هذه السنه الخمس دلت على وجوب رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام إذا نحتاج في القول بعدم الوجوب إلى دليل الذي يمكن أن يقال في المقام قد يقال بأن هذه السنه كلها تحمل على الاستحباب لما في الروايات من قرينة الاستحباب وما ورد في بعض الروايات من أن رفع اليدين ابتهال وتذرع إلى المولى من هذه الجهة أمرنا برفع اليدين وفي بعض الروايات من أن رفع اليدين زينة في الصلاة فيعلم من ذلك أن قوام الصلاة ليس برفع اليدين وإنما هو زينة فيكون هذا قرينة على الاستحباب نعم كذلك لا بأس بالدلالة إلا أن السند في هاتين الروايتين ضعيف لا يمكن رفع اليد بذلك عن الروايات السنه المتزافرة السؤال خمسة المؤيدة بغيرها من الروايات والروايات في المقام كثير التي يمكن أن يستدل بها هي هذه السنه وإلا فحكاية فعل الإمام عليه السلام في عدة من الروايات أن الصادق عليه السلام كان يرفع يديه أو رفع يديه حينما استفتح الصلاة وغير ذلك الروايات كثيرة الذي يمكن أن يستدل من الروايات على الوجوب هي هذه السنه الخمس ولا يمكننا رفع اليد عنها برواية أو روايتين ضعيفة السند دلتا على أن رفع اليد زينة أو ابتهال وخشوع وغير ذلك فهذا لا يمكن بل الذي يمكن أن يقال في المقام أولا إنه يدل على الاستحباب عدم القول بالوجوب فيما نعلمه من أحد من علماء الشيعة لا قائل بالوجوب إلا ما نسب إلى الاستوفي فهل النسبة ثابتة أو غير ثابتة لا ندري به فلنفرض أن الاستوفي ابن الجنيد قال بذلك فالتسالم بين الفقهاء بلي وبين أصحاب الحديث والروايات لم ينقل الوجوب عن أحد وهم رووا هذه الروايات ووصلت إلينا بوساطتهم هذا يدلنا على عدم الوجوب وإلا لكان هذا من الواضحات المسلمات والسلام مما يبتلي به المسلمون في كل يوم خمس مرات بلي لا بد من أن يكون هذا واضحا وظاهرا وذكرنا نظير ذلك غير مرتين منها ما ذكرناه في الإقامة وأن دلالة الروايات على وجوب الإقامة لا بأس بها إلا أن التسالم على عدم الوجوب يكفي في القول بعدم الوجوب، هذا أولا. وما الإغماز عن ذلك؟ يكفي في القول بالاستحباب وعدم الوجوب ما ورد في رواية صحيحة من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام برفع اليدين في التكبير، وهذا يدل على أنه كان عناية خاصة منه صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لو كان هذا واجبا فما هو الحاجة إلى الوصية؟ كأن يوصي مثل أن يوصي عليا عليه السلام بأن يستقبل القبلة في صلاته، أو يتوزى لصلاته، أو يصلي قائما، أفل هذا الكلام معنى؟ الوصية عناية من الرسول الأكرم لخليفته الأعظم. معلوم میشود که نبود است که به وصیت میخواست بکنه، که اگر وصیت نبود نمیشد به وصیت تاکید میل، اگر واجب بود یکی از واجبات بود. پیشنهاد که آقا علی نمیتونه وصیت کردن که ما هم بارس میشه بودیم اونسی که آقا علی بنتسوم پیش از رمضان، اون قابل گفتنه. فهاز اللسان لسان و استهباب، ولو كان واجبا لم يكن معنا لهذه الوصية. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن عمار، والرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي قال عليه السلام: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما. فيستفاد من ذلك الاستحباب غاية الأمر أنه أمر مهم وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله خليفته الأعظم بذلك، وإلا فلو كان واجبا لعلمه النساء أيضا فضلا أن يوصي به رسول الله خليفته بذلك، والنساء أيضا كانت تجب عليهم الصلاة فلا بد من تعليمهن برفع اليدين مثلا. هذا أولا. وثانيا يدل على عدم الوجوب بتمثيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب رفع اليدين حال التكبيرات الصلاتية، وقلنا إن هذا القول منسوب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه مدعيا عليه الإجماع، وقد ما ذلك صاحب الحدائق قدس سره واستدل عليه بعدة من الروايات، وذكرنا أن هذه الروايات لا دلالة فيها على ذلك أصلا. انتهى كلامنا إلى وجوب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. يدل على ذلك عدة من الروايات الصحيحة على ما تقدم، وقلنا إن في صحيحة عماد أيضا ذكر لذلك، يعني لرفع اليدين في التكبير على نسخة الكافي دون نسخة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ولكن المذكور في صحيحة عماد رفع اليدين في التكبير للركوع لا في التكبير للصلاة، وإلا فرفع اليدين بالنسبة إلى التكبير تكبيرة الافتتاح وأول تكبيرة في الصلاة لم يذكر في صحيحة الحماد ذلك، لا في لا على نسخة الشيخ الصدوق ولا على نسخة الكوفي. إذن ينحصر الدليل بالصحاح الأربع المذكورة، والجواب عن ذلك على ما تقدم.
أولا التسالم على ذلك، قلنا إنه لم ينقل القول بالوجوب إلا عن الاستوفيه، كيف يكون مثل هذه المسألة التي هي محل الاستلال لجميع المسلمين في جميع الأمصار والأزمان وفي كل يوم عدة مرات يكون هذا واجبا ومع ذلك لا يوجد به قائل غير ما نسب إلى الاستوفيه؟ فهذا التسالم هو دليل عدم الوجوب كما ذكرنا نظير ذلك في الإقامة. والسكوت صحيحة همات التي هي في مقام البيان عن ذلك أقوى دليل على عدم الوجوب، فإن الإمام عليه السلام في مقام البيان ومع ذلك لم يذكر في هذا في صحيحة همات، فلو كان رفع اليدين في التكبيرة الأولى واجبا لكان هذا أولى بالذكر من ذكر رفع اليدين بالتكبير للهوية إلى السجود أو للقيام من الركوع أو للهوية إلى الركوع. والمفروض أن هذا لم يذكر في سيئة عمات، فهذا بنفسه يكون دليلا على عدم الوجوب. وأيضا يدل على عدم الوجوب ما ذكرناه من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، من جملة وصاياه أمره صلى الله عليه وآله برفع اليدين في التكبير في الصلاة. قلنا إن هذا لو كان واجبا لم احتاج إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان هذا مما تعرفه النساء فضلا عن الرجال فضلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان هذا من الأمور الواضحة ولكانت مثل سائر أجزاء الصلاة وشرائطها. أفهل ورد في رواية أنه صلى الله عليه وآله أوصى علي بن أبي طالب بأن تكون صلاته إلى القبلة أو بأن تكون صلاته عن طهارتين أو غير ذلك مما هو معتبر في الصلاة جزءا أو شرطا؟ فهذه عناية زائدة من رسول الله صلى الله عليه وآله على وصيه الأكرام من أمره برفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة، فهذا يدلنا على عدم الوجوب. ومما يدل على عدم الوجوب أيضا زائدا على ما تقدم صحيحة علي بن جعفر، هذه الصحيحة ذكر فيها أن على الإمام أن يرفع يديه بالتكبير، أن يرفع يديه، التكبير غير مذكور في هذه الصحيحة في الصلاة، وليس على المأمومين رفع اليد. مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن المراد برفع اليدين المذكور في هذه الرواية الذي هو على الإمام دون المأموم إنما هو رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، ليعرف المأمومون أنه كبر، أن الإمام كبر، فهم أيضا يكبرون ويأتمون به. هذا هو القدر المتيقن أن التكبير في ذلك، فتدل الصحيحة على أنه غير واجب على المأمومين، وبعدم القول بالفصل القطعي وعدم الفرق بين الإمام والمأموم يستفاد عدم الوجوب بالنسبة إلى الإمام. أيضا غاية الأمر أنه يكون مستحبا باختلاف مراتب الاستحباب بالنسبة إلى الإمام والمأموم. وصاحب الحدائق قدس الله نفسه تعرض لهذه السيئة وقال إنها لا يمكن أن تكون صارفة لبقية الروايات عن ظهورها في الوجوب، فإن هذه الرواية مجملة ولم يذكر فيها أن رفع اليدين في التكبير لأي تكبيرة يمكن، يعني لم يذكر فيه التكبير، يمكن أن يكون المراد برفع اليدين رفع اليدين في القنوت، أن الإمام يرفع يديه ولكن المأموم لا يرفع يده. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه أيضا لا بد من أن يؤدى من الغرائب، أولا رفع اليدين بالقنوت لا فرق بين الإمام والمأموم، ويدل على ذلك السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم، لعله لم تر صلاة أن الإمام يرفع يديه في القنوت والمأموم لا يرفع يديه في القنوت، لا فرق بينهما في ذلك. وحمل رفع اليدين هنا على القنوت حمل على خلاف ما يتفاهم منه عرفا، بل الظاهر من الرواية في نفسها رفع اليدين حال التكبير في أول الصلاة، ولو من جهة القرينة كما ذكرناه مناسبة الحكم الموضوع على أن هذه الرواية يعني صحيحة علي بن جعفر نقلت بسند آخر وبطريق آخر ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه متصلا بهذه الصحيحة، وصاحب الهدائق رآها قطعا، ومع ذلك كيف غفل عن ذلك وقد سره في تلك الرواية بالرفع اليدين بالتكبير؟ فكيف يمكن حمل هذه الرواية على رفع اليدين في القنوت وتلك الرواية وإن كانت ضعيفة عندنا من جهة أن في سندها عبد الله بن الحسن، إلا أنها تؤيد ذلك؟ ومعلوم أن صاحب الهدائق لا يناقش في هذه الأسناد، فكيف أعرز عن تلك الرواية المسرها بأن رفع اليدين في التكبير؟ فملخص الكلام أنه لا ينبغي الشك في عدم وجوب رفع اليدين وإن كان هو الأهبط ولو لاحتمال الوجوب واقعا. وأما الكلام في حد الرافع فقد ذكر الماتن قدس الله نفسه أن حد الرافع هو الرفع إلى الأذن أو إلى حيال الوجه أو إلى النهر، هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يستفاد من الروايات من مجموع الروايات، وأن الذي يرفع يديه مخير بين هذه المراتب. ففي بعض الروايات المفسرة للآية المباركة لكنها مرسلة عن علي سلام الله عليه في تفسير هذه المباركة آية المباركة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر، قال رفع اليدين إلى النهر. ولم يذكر هذه الرواية صاحب الهدائق، وقال إني لم أجد رواية يذكر فيها لفظ النهر هذه الكلمة، مع أن الرواية مذكورة أيضا في البسائل بله لكنها مرسلة. ويدل على ذلك يعني استحباب الرفع إلى النهر وهذه الرواية مرسلة يدل عليه الصحيحة، فإن الصحيحة ذكر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال رفع يديه حين افتتح الصلاة أو حين استفتح الصلاة، رفع يديه بل قريبا أو بلفظ آخر من حيال الوجه، يعني لم يصل يديه سلام الله عليه، لم يصل يداه سلام الله عليه إلى حيال الوجه بل قريبا من ذلك. ومعلوم أن القريب من مقابلة الوجه ومن فضاء الوجه هو النهر، فهذه السيئة تدلنا على أن هذا المقدار يكفي في العمل بالاستهباب، وإن لم تصل اليد إلى حيال الوجه وبإزاء الوجه. ويدل على استهباب الرفع إلى حيال الوجه لحذائه أيضا عدة من السهاء، منها ما ورد من تفسير الآية المباركة فصل لربك وانهر، صحيحة عبد الله بن سنان قال رفع اليدين إلى حذاء الوجه أو حيال الوجه، فهذه الصحيحة وغيرها وردت عدة من الروايات أن الصادق عليه السلام كان بلي رفع يديه، رآه أنه رفع يديه على الصلاة حين استفتح الصلاة إلى حيال الوجه أو حذاء الوجه. ويدل على استهباب الرفع إلى حذاء الأذن ما ورد أيضا يستفاد من جملة من الروايات منها ما ورد من النهي عن رفع اليدين إلى أن يتجاوز الأذن. يستفاد من هذا النهي أنه لا بأس بالرفع إلى هزاء الأذن، ولكن التجاوز ممنوع يعني مكروه. إذن جميع ذلك يجزي في مقام الرفع، يجزي أن يرفع وتصل يداه إلى قريبا من وجهه وهو حذاء النهي، أو يرفعها أزيد من ذلك، يرفعهما أزيد من ذلك فتصل اليد إلى حذاء الوجه، أو إلى أزيد من ذلك أيضا فتصل إلى حذاء الأذن، ولكن التجاوز ممنوع ومكروه. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، وقلنا إنما ذكره صاحب الهدائر من أنه لم ير رواية يذكر فيه لفظ النهي موجود في المرسلة التي رواها الترمذي في مجمع البيان على ما ذكره صاحب المسائل. ثم ذكر قدس الله نفسه كيفية الرفع، فذكر في كيفية الرفع أنه يبتدئ بالرفع حينما يبتدئ بالتكبير، وبانتهاء الرفع ينتهي التكبير، فيكون أول الرفع مقارنا لأول التكبير وآخره مقارنا لآخر التكبير، ثم بعد ذلك يرسل يديه فيشرع في القراءة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يمكن استفادته من عدة من الروايات. إن الصادق عليه السلام رأى الصادق عليه السلام سيئة معاوية بن عمار وغير سيئة معاوية بن عمار أنه سلام الله عليه رفع يديه حين افتتح الصلاة، حال الافتتاح وحين الافتتاح رفع يديه، ظاهر المقارنة بين الأمرين بين الافتتاح وبين الرفع. فابتداء الرفع يكون مقارنا لابتداء الافتتاح وآخره مقارنا لآخره. ولكن صحيحة الحلبي صريحة في رفع اليدين أولا ثم بعد ذلك الكبير، فقال عليه السلام في هذه الصحيحة: ترفع يديك وتبسطهما، تبسط يديك ثم تكبر ثلاث تكبيرات، وعبر بثم الدال على التراخي، فمعناه أن الرفع يكون أولا وبعد ذلك يكون التكبير، والظاهر جواز كلا الأمرين، يجوز أن يبتدأ بالتكبير حينما يشرع في رفع اليدين كما ذكره الماتن، ويجوز أن يرفع يديه أولا ثم بعد ذلك يكبر فيرسل يديه فيشرع في القراءة، كلاهما جائزون. وأما ما احتمله بعضهم من أن يكون التكبير حال إرسال اليدين فهذا لا دليل عليه، بل أحد الأمرين، إما أن يكون التكبير عند الرفع يعني مقارنا للرفع، أو يكون التكبير بعد الرفع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يجوز التكبير بلا رفع اليدين كما يجوز الأكل، أما جواز التكبير من دون رفع اليدين فهذا هو معنى الاستحباب على ما ذكرنا، قل إنه ليس بواجب بل هو أمر مستحب، فيجوز أن يكبر في صلاته من دون أن يرفع يديه لقد صحت صلاته. وأما أكثر ذلك أن يرفع يديه بلا تكبير فهذا لم يدل على استحبابه دليل. ما ورد من الرواية من أن رفع اليدين ابتهال وتزرع وخشوع مضافا إلى ضعف سند الرواية كما تقدم، الظاهر أنه ابتهال وخشوع وخضوع حال التكبير، لا أنه ابتهال وخضوع مستقلا، يعني التكبير مع رفع اليدين هذا يوجب الابتهال ويوجب الخضوع والخشوع. وأما أن رفع اليدين مجردا يكون مستحبا بغير تكبيرتين قبل الصلاة بشيء يرفع يديه هذا لم يدل دليل على الاستهباب. نعم رجاء لا بأس به. وأما الحكم بالاستهباب يجوز التكبير دون رفع اليدين وكذلك العكس عكسه لم يدل دليل على ذلك.
اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يكن لهم كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كون كلامنا في دفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فذكرنا أن هذا على وجه الاستحباب دون الوجوب، يعني الوجوب الشرطي، ولازم ذلك هو جواز التكبير من دون رفع اليدين كما ذكره قدس الله نفسه المعصوم. وذكر أنه لا يبعد جواز العكس وهو رفع اليدين من دون تكبيرتين. قلنا إن هذا لم يدل دليل على جوازه، يعني جوازه بعنوان أنه عبادة، وإلا في نفسه رفع اليدين ليس من المحرمات. أن يكون مستحبا ويضاف إلى المولى لم يدل دليل على ذلك، لا من رواية صحيحة ولا غير صحيحة. لأما ما في بعض الروايات من أن رفع اليدين إبتهال وخضوع وخشوع، فهذا يختص برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا على الإطلاق، ولكنه رجاء لا بأس به. وإن لم يدل دليل على الاستحباب يكفي الإتيان به رجاء احتمال كونه مأمورا به. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكيفية المذكورة في رفع اليدين هو أفضل الأفراد، وإلا فيجوز رفع اليدين بغير الكيفية المذكورة. يدل على ذلك من الروايات ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه من رفع يديه وتقليبهما، وهذا مطلق، فيدل على أن رفع اليدين مستحب على نحو الإطلاق. لما ورد من الكيفية في سائر الروايات من رفع اليدين إلى حيال الوجه أو إلى الأذن أو إلى النهر، يعني ما دون الوجه بقليل، لا يكون شيء من ذلك مقيدا لهذا المطلق على ما هو الميزان من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، فيبقى المطلق على إطلاقه ويحمل المقيد على أفضل الأفراد. ومن هذا القبيل بل جعل باطن اليدين إلى القبلة، يعني استقبال القبلة بباطن اليدين، لا يعتبر هذا في رفع اليدين. لو رفع يديه بغير ذلك أيضا عمل بالمستحب، وإن كان هذا هو الأفضل. وذكر قدس الله نفسه أنه يجوز رفع إحدى يديه دون الأخرى، فحال التكبير يرفع إحدى اليدين وجاء لا بأس بذلك. وأما الجزم بالاستهباب فلم يدل عليه دليل. جميع الروايات الواردة في المقام كلها واردة في رفع اليدين معا، وأما رفع إحدى اليدين دون الثانية يحتاج ثبوت الاستهباب فيه والجزم بالاستهباب إلى دليل يدل على ذلك، فلم يدل عليه دليل. لما ورد من أن رفع اليدين استهبال على أن السند ضعيف، سند هذه الرواية أيضا مورده رفع اليدين، كون رفع إحدى اليدين ابتهالا وخشوعا يحتاج إلى دليل.
فهذا لا دليل عليه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الشك في تكبيرة الإحرام، وفي هذا بل سوء قد يفرز الشك في أصل تكبيرة الإحرام في أصل وجوده، لا يدري أنه كبر للإحرام أم لم يكبر. إذا فرز هذا الشك قبل الدخول في الغير بأي معنى كان الغير، لا يدري أنه كبر أم لم يكبر، بعد لم يشرع لا في القراءة ولا في الاستعاذة ولا في دعاء التوجه ولا في أي شيء. معلوم أن هذا من الشك في المهال، ولا بد من الاعتناء به على ما يدل عليه الروايات الواردة في قاعدة التجاوز، فإن مفهوم تلك الروايات أنه إذا لم يدخل في الغير فشكه شيء لا بد أن يعتنى به. إذا شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فبالمفهوم يدل أنه إذا لم يدخل في الغير فيعتنى بهذا الشك على ما يقتضيه الاستصحاب. أيضاً مقتضى الاستصحاب أنه لم يكبر، فلا بد من الإتيان بالتكبير ولا يعتنى بهذا الشك، يحكم معه بالعدم بمقتضى الأصل. الأصل عدم الإتيان بالتكبير، فلا بد من الإتيان بالتكبير. وقد يفرز أن هذا بعد الدخول في القراءة، بعد ما شرع في القراءة شك في أنه كبر أو أنه شرع في القراءة ابتداء من دون تكبير. وهذا مورد الناس صحيح زرارة شك في التكبير أو في الأذان والإقامة بعد ما قرأ، شك في الركوع بل شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد. سأل زرارة عن هذه المسائل فأجاب الإمام عليه السلام بعدم الاعتناء، ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أعطى ميزانا كليا وقانونا كليا ينطبق على هذه الموارد وغير هذه الموارد. فهذا مورد للشك بعد التجاوز، والشك بعد التجاوز لا يعتلى به، فيبني على أنه كبر ويتم قراءته. عليكم السلام. وإذا فرزنا أنه شك في التكبير ولم يدخل في القراءة، لكن دخل في أمر آخر من المستحبات كالاستعاذة أو دعاء التوجه ونحو ذلك، فهل يعتنى بهذا الشك؟ يعني لا بد من إعادة التكبير أو لا يلزم إعادة التكبير؟ تجري قاعدة التجاوز هنا. هذا مبني على ما ذكرناه عند البحث عن قاعدة التجاوز مفصلة، تكلمنا في هذه المسألة، وأن كلمة الغير التي وقعت في الصحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، ما هو المراد من هذه الكلمة؟ هل المراد بهذه الكلمة مطلق ما يكون مغايرا للشيء حتى إذا كان من الأفعال العادية، هل المراد هو ما يكون مترتبا على هذا الشيء ليكون من أجزائه ومن سنخه، أو مطلق الغير ما يكون مترتبا عليه فإن لم يكن من الأجزاء؟ محتملات المسألة ثلاثة. قد يحتمل كما احتمله الماتن قدس الله نفسه في فروع الخلال أن المراد به مطلق الغير فإن لم يكن مما هو مترتب على ذلك، بل يصدق أنه دخل في غيره فلا يعتنى بهذا الشك. وقد يقال إنه ظاهر فيما يكون مترتبا على هذا الشيء، ولكن أعم من أن يكون من الأجزاء الواجبة يعني من سنقه، أو يكون من الأجزاء المستحبة. مثلا الإبراء إنما هو بالترتب. وقد يقال فأنه لا بد من أن يكون ما دخل فيه من الأجزاء الواجبة يعني من السنخ ما يشك فيه، فيدخل في غير مترتب عليه وهو من سنخه. إذا أما الوجه الأول أن يراد به مطلق الغير، وإن لم يكن مثلا لا يكون مترتبا عليه، فلا يصح أن يقال إنه خرج من شيء ودخل في غيره، لأن هذا ملغى وجوده في حكم العذر. فلو فرضنا أنه قام إلى الركعة الثالثة في الصلاة وشك في الإتيان بالسجدتين، أو أنه لم يأتي بالسأتام السجدتين، أو أنه لم يأتي بالسجدتين وعلم بأنه لم يأتي بالتشهد، يعني هذا القيام زائد جزما، ولا بد من هدم هذا القيام لتدارك التشهد، فلا يصدق أنه خرج من شيء ودخل في غيره، لأن القيام هذا القيام غير مترتب على السجدتين، بل هو أمر زائد. فلا يصدق التجاوز عن المحل والتجاوز عن الشيء بعد لم يتجاوز، لأن وجود القيام وعدمه سيان، والتشهد بعد لم يأتي به، فلا بد من الهدم الإتيان بالسجدتين. وأما إذا قلنا بأن المراد من هذه الكلمة خرجت من شيء ودخلت في غيره، مطلق ما يصدق عليه أنه غير، ومعلوم أن القيام غير السجدتين، فلا يعتني بالسجدتين بالشك، فيهدم القيام ويأتي بالتشهد فقط. فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. وأما الوجه الثاني وهو الدخول في أمر مترتب إلا أنه ليس من جنس المشكوك فيه، المشكوك فيه هو الجزء الواجب، والمأتي به هو أمر مستحب، كالقنوت مثلا، يشك في القراءة وهو في القنوت لا يدري أنه قرأ أم لم يقرأ، أو يشك في التكبير وهو حال الاستعاذة لا يدري أنه كبر أم لم يكبر، فهل يكون داخلا هذا داخلا في الكبرى الكلية التي وردت في الصحيحة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أو لا يدخل في ذلك؟ كلمة غير وإن كانت مطلقة إلا أن سؤال الزرارة، يعني مورد سؤاله، شك في التكبير بعد ما قرأ، يا شك في الأذان والإقامة، وشك في القراءة بعد ما ركع، وشك في الركوع بعد ما سجد، هذه الأسئلة وإعطاء الإمام عليه السلام قاعدة كلية، قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، في بعض الروايات جاوزته، لا يفهم من ذلك أزيد من أن يكون الدخول في الغير غيرا يكون مسانخا لذلك، يعني من جنسه. فالدخول في الأجزاء المستحبة بل لا يكون المطلق، لا يحرز أن الإطلاق شامل لذلك، وأن الشك فيه شك بعد التجاوز، بعد في محله، لم يدخل في جزء آخر مترتب على ذلك، ولا سيما على ما ذكرناه غير مرة من أن الجزء المستحب لا نتصوره أصلا، بل هي أمور مستحبة ظرفها الصلاة، والصلاة ظرف لهذه الأمور، لا أنه من الجزء المستحب، جزء ومستحب لا نعقل له معنى، بل هو خارج عن الماهية ومستحب في واجب، ظرفه هو الواجب. إذن الشك شك في المحل وشك قبل التجاوز وقبل الدخول في الغيب، فلا بد من الاعتناء بالشك. ولا يكون هذا مثل الشك في التكبيرة بعد القراءة، القراءة من الأجزاء الواجبة، فإذا شك في التكبيرة بعد القراءة فهذا الشك شك بعد التجاوز. ومما يؤكد ما ذكرناه أنه لو فرضنا أن المكلف شك في أصل الإتيان بالصلاة فلم يدر أنه صلى أو لم يصلي، ولكن رأى نفسه مشغولا بالتعقيب الذي هو مترتب على الصلاة إلا أنه ليس من سنف الصلاة مستحب بعد الصلاة. أفيظن أن فقيها يفتي في المقام بعدم وجوب الصلاة، يعني عدم وجوب الإتيان بالصلاة لقاعدة التجاوز باعتبار أنه شك في الشيء وقد دخل في غيره، خرج عن محله ودخل في غيره؟ لا نحتمل هذا أبدا. الذي قال بذلك مثل الماثن قدس الله نفسه وغيره، إنما قالوا به عند الشك في الأجزاء لا عند الشك في الإتيان بأصل العمل. فلو فرزنا أنه شك في أصل العمل ولكن دخل فيما بعده من تعقيد المسألة، رأى نفسه أنه يسبه تسبيحة الزهراء سلام الله عليها أو غير ذلك من التعقيد، فهل يمكن أن يقال إنه لا يأتي بالصلاة لا يعتني بهذا الشك لأنه شك في الشيء بعد تجاوز المحل؟ لا نحتمل هذا. إذن فالظاهر هو لزوم الرجوع في مثل ذلك والاعتناء بالشك لمفهوم قاعدة التجاوز وللاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالتكبير. نعم يجوز له احتياطا أن يأتي بالتكبيرة رجاء، يقصد أنه إذا أتى بتكبيرة الإحرام فهذا تكبير مستحب، وإذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام فهذه تكبيرة الإحرام لا بأس بذلك. وقلنا سابقا في بحث الزيادة أن زيادة تكبيرة الإحرام مبتلة للصلاة فيما إذا أتي بها بعنوان الزيادة، أما إذا أتي بعنوان الرجاء فلا يكون هذا داخلا في الزيادة. وبعبارة أخرى قلنا إن الذين تكبيرة الإحرام ركن، بمعنى أن نقصانها عمدا وسهلا مبتل للصلاة، وأما بالنسبة إلى الزيادة فتابع للدليل. دليلنا من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وهذا يختص بالآمد دون الناس، فعليه فلو أتى بتكبيرة رجاء لا بعنوان تكبيرة الإحرام جزما لا يحتمل الصلاة، فهذا يكون احتياطا، وإلا فمن الجائز رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بتكبيرة الإحرام جزما بمقتضى الاستصحاب. هذا كله فيما إذا شك في وجود تكبيرة الإحرام، وأما إذا شك في صحة تكبيرة الإحرام، علم أنه كبر ولكن لا يدري أنه أتى بها صحيحة أو أتى بها ملهونة مثلا لفقد شرط أو وجود مانع، وقعت التكبيرة ملهونة وغير مسقطة للأمر، قد يفرز هذا بعد الدخول في الغيث، كما إذا كان هذا الشك بعد الدخول في القراءة لا ينبغي الشك في عدم الاعتناء بمثل هذا الشك، فإن الشك في الصحة لا يقصر عن الشك في أصل الوجود، بل هو راجع إلى الشك في الوجود بالدقة، لأن المراد بالوجود وجود المأمور به لا وجود الطبيعة كيفما اتفق. ويشك هذا أن ما كان جزءا من الصلاة المقيد بقيود وجودية وعدمية هل وجد ذلك أم لم يوجد؟ فشك في الشيء بعد التجاوز فلا يعتني به، فهذا لا ينبغي الإشكال فيه. وإذا فرزنا أن هذا الشك كان قبل الدخول في الغيب بمجرد الفراغ من تكبيرة الإحرام، شك في أنها صحيحة أو وقعت غير صحيحة، هذا مبني، يعني حكم هذه السورة مبني مما ذكرناه في البحث عن قاعدة التجاوز، من أن قاعدة الفراغ، فرقنا هناك بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، قلنا إن قاعدة التجاوز موردها الشك في الوجود، لما قاعدة الفراغ موردها الشك في الصحة، يعني العلم بالوجود هذا الموجود صحيح أو ليس بصحيح، جامع الوجود بين الصحيح والفاسد معلوم، ولكن خصوصية الصحة مجهولة. هل تعم قاعدة الفراغ الأجزاء أيضا، أو أنها مبنية على هذا أنها أو أنها مختصة بالمركب بما هو مركب؟ كما إذا شك في صحة الوضوء مثلا بعدما فرغ، أو صحة الغسل أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات كالطواف مثلا، شك في صحته صحة المركب، أو أن قاعدة الفراغ أو أن هذه القاعدة يعني قاعدة الفراغ تشمل الأجزاء أيضا. قلنا إنه لا مانع من شمولها للأجزاء، وكلتا القاعدتين أي قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ قلنا إنهما تندرجان تحت عنوان واحد وهو التجاوز. المزي كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو. العبرة أن يكون الشك متعلقا بأمر ماز يصح أن يقال إنه مزى. إذا كان الشك في الوجود لا يسبق المزي إلا بالدخول في الغيب، ما لم يدخل في الغيب لا يصح أن يقال مزى. كيف مزى التكبير ونشك في أصل وجوده؟ أو كيف يسبق المزي على الركوع أنه مزى الركوع ما أننا نشك في أصل مزيه؟ إنما يسبق المزي والتجاوز بالدخول في الغير إذا دخل في السجود، بما أن محل الركوع كان قبل السجود فيصح أن يقال إنه مزى. كل شيء مما مزى فأمزه كما هو مورد قاعدة التجاوز. اعتبر فيه الدخول في الغيب لتحقيق عنوان التجاوز والمزي، فإن عنوان التجاوز والمزي لا يصدقان إلا بالدخول في الغيب. وأما إذا كان الشك شكا في الصحة لا في الوجود فالمزي يتحقق بنفس الفراغ، دخل في الغيب أم لم يدخل في الغيب. يصح أن يقال إن التكبيرة الماضية التكبيرة الواقعة المحققة نشك أنها صحيحة أو ليست بصحيحة. ينطبق عليه قوله عليه السلام كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو، يعني لا تعتني بالماضي بالشك في الماضي وأمزه كما هو، أي ابن على السهى. وفي بعض الروايات الطهارة والصلاة. أما بعضها مطلقة يعني بعضها مطلقة كل شيء مما قد مزى من طهورك وصلاتك فأمزه كما هو، وبعضها مطلق كل شيء مما قد مزى فأمزه كما هو. فعلى ما ذكرنا والتفصيل في بحث القاعدة في البحث عن القاعدة، فعلى ما ذكرنا من أن قاعدة الفراغ لا تختص بالمركبات بل تعم المركبات والأجزاء، لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في المقام والحكم بصحة التكبيرة. ذكر قدس الله نفسه أن الأهبت ابطال الصلاة، ثم الأهد المنافيات، ثم الإتيان بها صحيحا، وهذا عجيب منه قدس الله نفسه. إذا بنينا على أن ابطال الصلاة محرمون كما ادعي عليه الإجماع، واحتملنا في المقام صحة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ كما هو المختار عندنا، طبعا الماتن يحتمله ولو لم يبني، كيف يكون الاحتياط بالإتيان بأمل محرم أو محتمل الحرمة؟ كيف يكون هذا من الاحتياط؟ الاحتياط أن يبطل الصلاة بأحد المنافيات ثم يستأنف الصلاة من الأول لا يكون، بل نعم قد أتى بالواجب جزما، إلا أنه لا يكون احتياطا، بل يحتمل أن يكون هذا العمل حراما. والأهوات إذا أراد الإنسان أن يهدات الأهوات أن يتم صلاته هذه ثم يستأنف بعد ذلك، لا أنه يبطل ويستأنف الثلاثة بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كبر فلم يدري أن هذه التكبيرة تكبيرة الركوع أو أن هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، يعني لا يدري أنه كبر للإحرام قبل ذلك، فقرأ لهذه التكبيرة تكبيرة الركوع أو أن هذه أول تكبيرة للصلاة وهي تكبيرة الافتتاح بعد لم يقرأ، يبني على أنه تكبيرة الإحرام والوقت فيه واضح. فإن مرجع هذا الشك إلى أنه هل أتى بالقراءة في هذه الصلاة أو لم يأت بالقراءة في هذه الصلاة، لأنه يدري أنه أتى بتكبيرة الإحرام جزما إما هذه أو قبل ذلك، ولكن يحتمل أن تكون هذه هي أول تكبيرة في الصلاة فبعد لم يقرأ، والشك شك في المحل حيث إنه لم يدخل في الركوع، فلا بد من الإتيان بالقراءة والبناء على أن هذه تكبيرة الإحرام. الكلام في القيام إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في استحباب رفع اليدين حال التكبير، لأن مقتضى الروايات عدم الفرق بين الواجب والمستحب، يعني بين التكبيرات الواجبة والمستحبة منها، فذكرنا حد الرفع إلى قريب من الوجه أو إلى أوائل الوجه أو إلى أواخر الوجه المقابل للأذن، وبردت رواية المعتبرة في النهي عن التجاوز عن الأذنين. وقع الكلام بينهم في أن هذا النهي نهي إلزامي أو أنه نهي فنزهي، وعلى تقدير أن النهي إلزامي فهل هو تحريم نفسي أو تحريم غيري، يعني قيد في الواجب. المشهور والمعروف كما ذكره الماتن قدس الله نفسه حمل النهي في هذه الرواية على النهي التنزيهي، ولذلك قال أن الأولى أن لا يتجاوز رفع اليدين الأذنين. قالوا إن هذا هو الظاهر من النهي في هذه الموارد، ولا يكون النهي مقيدا للإطلاق على ما هو الميزان في باب المستحبات من عدم حمل المطلق على المقيد. إذن يكون الرفع المستحب له فردان، فرد أفضل وهو ما دون الأذنين، وفرد مفضول وهو ما فوق الأذنين ومتجاوزا عن الأذنين. إلا أنه ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات يختص بمورد الأمر، إذا ورد أمر بمطلقين وورد أمر بمقيدين لا يكون الأمر بالمقيد موجبا لرفع اليد عن الإطلاق، وذكرنا وجهه هناك. فإن الأمر الاستحبابي مقرون بجواز الترك لا محالة، الأمر بالمقيد يجوز مخالفته ويجوز تركه، فإذا جاز تركه لا موجب لرفع اليد عن الإطلاق في المطلق، فيبقى المطلق على إطلاقه ويكون هذا أفضل الأفراد. ولكن هذا لا يجري في النهي، إذ لا موجب لحمل النهي على التنزيه وعلى الكراهة، بل ظاهر النهي هو الإلزام. ولكن النهي التحريمي وإن كان هو بنفسه بل اللفظ ظاهرا فيه إلا أننا ذكرنا أن القرينة العامة في باب المقيدات وفي باب المركبات، يعني المستقات والمركبات، القرينة العامة قائمة على أن النهي غيري، فإذا ورد النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل كما ورد لا تصل فيما لا يؤكل لحمه، لا يستفاد من هذا النهي حرمة الصلاة فيما لا يؤكل نفسه كحرمة الكذب والغيبة ونحو ذلك، بل يستفاد منه تقيد الصلاة فعدم وقوعها فيما لا يؤكل. فالظاهر الأولي قد انقلب إلى ظاهر ثانوي في باب المركبات في باب المقيدات، النهي يكون ظاهرا في تقيد المأمور به بعدم هذا الشيء، فظاهر قوله عليه السلام ولا تجاوز بهما أذنيك ظاهره هو الإلزام بعدم ذلك، إذ لم تقم قرينة على حمله على التنزيه، فإذا انتفى النهي التحريمي عن نفسه فلا محال يكون النهي غيريا، بمعنى أنه إرشاد، النهي الغيري مرادنا هذا، إرشاد إلى تقيد المأمور به بعدم ذلك، معناه أن الرفع المأمور به رفع اليدين مقيد بهذا الحد أن لا يتجاوز الأذنين، وهذا هو الظاهر. إذن لا يجوز رفع اليدين أزيد من هذا الحد، يعني حيال الوجه أو أوائل الأذنين، بعنوان أنه مستحب المأمور به مقيد بعدم ذلك، فإذا أتى به يعني تجاوز الأذنين لا يكون هذا مستاقا للمستحب. فاتنا هذا من البحث السابق. أعدنا الكلام في القياس المشهور والمعروف بينهم، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد أن القيام من الأركان، من أركان الصلاة والقيام، وقالوا إنه، يعني بعضهم قال إنه تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، استدل عليه من الكتاب بقوله سبحانه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. المفسر هذه الآية في الروايات المعتبرة أنه نازل إلى أفراد المكلفين بحسب اختلاف أحوالهم. الصحيح يصلي قائما الذين يذكرون الله قياما وهم الأصحاء، يذكرون الله قياما أي يصلون قائمين، وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا، القعود هو المريض الذي لا يتمكن من القيام، يصلون قعودا، الواجب في حقهم الصلاة قاعدا على القعود، وعلى جنوبهم من هو أشد من ذلك، إذا فرضنا أنه لا يستطيع الجلوس والصلاة عن جلوسين يصلي على جنبه. الروايات فسرت الآية المباركة بذلك بالصلاة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيستفاد من ذلك وجوب القيام في الصلاة بالنسبة إلى من يتمكن من القيام، ويدل عليه إذن من الروايات عدة من الروايات، منها ما ورد في صحيح زرارة من قوله عليه السلام قم منتسبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه. يستفاد من هذه الصحيحة أن القيام واجب، ولا بد من أن يكون القيام مع الانتساب ومع إقامة الصلب، فالقيام منهنيا غير كاف وغير مجد في الصلاة، وغير ذلك من الروايات. وقالوا إن مقتضى الأصل أن يكون الواجب في الصلاة ركنا، فإن مقتضى الإسلام جزئيته في جميع الأحوال حال الأمد وحال السهو، فالأصل يقتضي أن يكون جزءا باعتبار الإطلاق لا صلاة لمن لم يقم صلبة، أو إطلاق قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما، بزميمة ما دل على أن هذا حكم الأصحاء، فالصحيح يجب عليه الصلاة قائما بلا فرق بين حالاته من العمد وغير العمد. وبقع الكلام بينهم فقالوا إنه ركن وتبطل الصلاة بنقصانه. وقع الكلام بل في تصور الزيادة في القيام، كيف يتصور زيادة في القيام في الصلاة، وما هو الدليل على كونه ركنا بهذا المعنى، يعني أن الزيادة مبطلة بالنسبة إلى النقيصة. نستدل على الركنية بإطلاق الآية المباركة وبإطلاق الروايات بالنسبة إلى الزيادة، كيف يتصور ذلك؟ القيام يكون زائدا في الصلاة، أصل القيام في الجملة يكون زائدا في الصلاة متصور. يمكن أنه حال التشهد نسي فقام فقرأ أيضا شيئا فتذكر أنه أن التشهد بعد لم يتم أو لم يشرع في التشهد، فيجلس ويتشهد ثم يقوم، فيكون القيام الأول زائدا، ولكنه غير مبتل بلا إشكال. ولا كلام في عدم إبطال هذا القيام في الصلاة، بل غايته أنه تجمع عليه سجدة السهو على ما ذكروه في الرواية وفي الفتاوى، كأن سجدة السهو للقيام الزائد، فلا يكون هذا مبتلا. والقيام حال تكبيرة الإحرام أو القيام المتصل بالركوع يمكن أن يكون زائدا، يمكن أن يكبر مرتين أو يمكن أن يركع مرتين، فيكون القيام المتصل بالركوع زائدا أو القيام حال التكبير زائدا، إلا أنه لا أثر حينئذ إلا البحث العلمي، وإلا فالصلاة تبطل بزيادة تكبيرة الإحرام وبزيادة الركوع. فما هو الأثر لزيادة القيام المتصل بالركوع؟ والذي ينبغي أن يقال في المقام إن اعتبار أثر القيام في الصلاة في الجملة مما لا شك فيه، كما دلت عليه الآية المباركة بزميمة التفسير، وكذلك بقية الروايات، الروايات كثيرة في المقام، أن المتمكن يصلي قائما إذا قدر على القيام فليقم وغير ذلك، الروايات كثيرة. أصل القيام يعتبر في الصلاة، هذا مما لا إشكال فيه، كما أنه لا ينبغي الإشكال في أن القيام في غير تكبيرة الإحرام وفي غير المتصل بالركوع ليس بركنين، لا تبطل الصلاة بنقيصته فضلا عن زيادته. فلو فرضنا أنه ترك القراءة سهوا ولازم ذلك أنه ترك القيام حال القراءة أيضا، فتذكر في الركوع أنه لم يقرأ، لا تبطل الصلاة لا بترك القراءة ولا بترك القيام حال القراءة. لو فرضنا أنه أتى بالقراءة جالسا نسيانا ثم بعد ذلك قام فركع فذكر حال الركوع أن القراءة كانت حال الجلوس، أيضا لا تبطل صلاته جزما لنقصان القيام سهوا، فالنقصان السهوي لا يكون موجبا للبطلان بلا فرق بين أن يكون النقصان مع القراءة أو بلا قراءة، يعني أتى بالقراءة ولكن حال الجلوس المنسي هو القيام حال القراءة، هذا لا شك فيه نفسا وفتوا. ويدل على الصحة حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإن إطلاق الأدلة وإن كان يعم حال العمد والسهو كما ذكرنا، وأن الأصل في الأجزاء أن تكون ركنا، إلا أن حديث لا تعاد حاكم على جميع أدلة الأجزاء والشرائع، ويدلنا هذا الحديث أن كل ما اعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فهو مخصوص بحال العمد، وفي غير حال العمد لا يوجب نقصه بطلان الصلاة. هذا من جهة دليل الحكومة، والقيام كذلك لم يذكر في حديث لا تعاد القيام. فالقيام في غير حال التكبير، تكبيرة الإحرام يعني، وفي غير القيام المتصل بالركوع، وإن كان واجبا في القراءة إلا أنه واجب غير ركني، فلا تبطل الصلاة بترك القيام، بل غايته أنه يجب سجدة السهو مثلا في بعض الموارد لا على الإطلاق. فالبطلان له لحديث لا تعاد وغير حديث لا تعاد. فهذا بالنسبة إلى غير هذين الموردين. وأما بالنسبة إلى التكبير فقد تقدم الكلام فيه في المسألة الرابعة من التكبير. قلنا إن القيام معتبر في التكبيرة ركنان، فلو سهى ونسي وكبر جالسا وكان مكلفا بالتكبير قائما بطلت صلاته، ولا بد له من الاستئناف. دلت على ذلك موثقة عمار يا معاوية بن عمار. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن هذه الروايات تدلنا على أن تكبيرة الإحرام كما أنها ركن في الصلاة وتبطل الصلاة بنقيسته عمدا وسهوا، كذلك القيام حال تكبيرة الإحرام، بل كذلك الجلوس حال تكبيرة الإحرام. فلو كان مكلفا بالصلاة جالسا ونسي فكبر قائما بطلت صلاته. فاعتبار القيام والجلوس في تكبيرة الإحرام اعتبار ركني تبطل الصلاة بنقيسته، ولا أثر للبحث عن أن القيام قيد في تكبيرة الإحرام، يعني الركن واحد وهو تكبيرة الإحرام المقيد بالقيام، أو أن الركنية قائمة بكل منهما، القيام ملحوظ مستقلان وتكبيرة الإحرام ملحوظة مستقلان. هذا ركن وذاك أيضا ركن، لا أثر لهذا البحث. الاعتبار الركني الذي يترتب عليه بطلان الصلاة بترك القيام، هذا الاعتبار البحث عنه أنه أن هذا الاعتبار اعتبار الركني تعلق بكل منهما مستقلان أو تعلق بالتكبيرة المقيدة بالقيام، ليس له أثر عملي أبدا. النتيجة أنه لو ترك أصل التكبير أو ترك القيام في التكبير وهو مأمور بالقيام بطلت صلاته لهذه الموثقة. وكذلك الحال في التكبير قبل الركوع، فإن التكبير قبل الركوع وإن لم يرد نص في بطلان الصلاة بتركه سهوا، إلا أن القيام مقدم للركوع بلا شك. لا يقال في لغة العرب ركعة إلا إذا كان الانهناء عن قيامين، فيقال ركع الشيخ أو ركع الشجر، باعتبار أن الشيخ كان شابا وكان مستقيما، فبعد ذلك انهنا. فالانهناء المسبوق بالقيام هو الذي وزع له لفظ الركوع، فلو فرجنا مخلوقا خلق من الأول بهذه الهيئة، هذا بهيئة الراكع لا أنه راكع. فمفهوم الركوع متقدم بأن يكون الانهناء وهذه الهيئة مسبوقا بالقيام فعليه، فلو أوجد هذه الهيئة لا عن قيام، كما إذا سهى وجلس بعد القراءة ثم تذكر أنه لم يركع فقام متقمسا إلى أن وصل إلى حد الركوع، لا يكون هذا ركوعا، لا يقال إنه ركع، بل إنه بهيئة الركوع. فنقصان القيام قبل الركوع سهوا موجب لنقصان الركوع، والركوع أحد الخمسة المذكورة في الحديث فتبطل الصلاة به بل جزمان. فهذا أيضا وإن كان موجبا لبطلان الصلاة يعني ترك القيام، إلا أنه لا لنفسه بل لأجل أنه موجب لترك القيام. هذا بالنسبة إلى النقيصة. فبالنسبة إلى غير هذين الموردين يعني تكبيرة الإحرام والركوع، القيام المتصل بالركوع، لا نحتمل بطلان الصلاة بترك التكبيرة بترك القيام، فلا يكون القيام ركنا جزما. وبالنسبة إلى هذين الموردين لا شك في البطلان، البطلان صحيح، إلا أنه في المورد الثاني مقدم للركوع وفي المورد الأول قيد للتكبيرة أو مستقل لا أثر لذلك. وأما الزيادة فلا يتصور بطلان الصلاة بزيادة القيام سهوا، هذا غير ممكنين. فإنه إن زاد القيام سهوا في غير تكبيرة الإحرام والركوع لم تبطل صلاته جزما لحديث لا تعاد وغيره. فالأصل إذا يقتضي ذلك أصالة البراءة. وإذا زاد تكبيرة الإحرام سهوا وقلنا بأن زيادة تكبيرة الإحرام سهوا مبطلة للصلاة بناء على هذا القول استشكلنا فيه، على هذا البطلان مستند إلى زيادة تكبيرة الإحرام لا إلى القيام حال تكبيرة الإحرام. وكذلك إذا زاد الركوع سهوا طبعا القيام المتصل بالركوع أيضا يكون زائدا، البطلان يستند إلى زيادة الركوع. فلا أثر لهذا البحث من أن القيام الزائد ركن أو ليس بركن بعد الجزم بالبطلان في هاتين الصورة، يعني في الأولى في التكبيرة على المبنى في الركوع بلا إشكالين، وفي غير ذلك لا تكون زيادة مبطلة. فبقية الكلمات في المقام النقض والرد كلها لا يرجو لهم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن القيام حال تكبيرة الإحرام اعتبر ركنا في الصلاة، إما أنه معتبر بنفسه أو أنه قيد لتكبيرة الإحرام، ولا أثر لهذا البحث. والنتيجة أنه تبطل الصلاة إذا كبر جالسا وهو مكلف بالتكبير قائما. وكذلك القيام قبل الركوع هذا أيضا تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، فلو سهى بعد القراءة وجلس ثم قام متقرنسا حتى وصل إلى حد الركوع بطلت صلاته. وذلك لأجل أن القيام معتبر في الركوع بحسب المفهوم، يعني مفهوم الركوع متقوم بأن تكون هذه الهيئة بعد القيام، وكان هويا من القيام هويا إلى الركوع. فليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيفما اتفقت، وهذا ليس بركوعين. وقد يقال إن الدليل على البطلان هو الإجماع، وإلا فالقيام غير دخيل في الركوع جزما، وذلك لأن الركوع الجالس ركوع حقيقة، ما أنه ليس ركوعا عن قيامين. فلو فرزنا أنه ترك القيام المتصل بالركوع لا يكون هذا مزرا بصدق الركوع، فالبطلان مستند إلى الإجماع، وإلا فالقيام غير مقدم للركوع. وهذا فيه خلط واضح، فإنا لا ندعي أن القيام مقدم للركوع كيفما اتفق. قد يوجد الركوع بغير قيام كما في ركوع الجالس، إلا أننا ندعي أن الركوع ليس اسما للهيئة، بل لا بد فيه من الهوي، وأن يكون الهوي مع الهوي يصل إلى هذه الهيئة، يعني إحداثا لهذه الهيئة بعدما كان مستقيما. إن كان جالسا، يعني إن كان يصلي جالسا، فركوعه هو الهوي من الاستقامة الجلوسية. وإذا كان مصليا قائما كانت وظيفته الصلاة قائما، فركوعه هو الهوي من الاستقامة قائما. هذا ركوع وذاك ركوع. ولكن حديث لا تعاد إلا من خمس ينظر إلى ركوع كل شخص بحسب وظيفته، فمن كان مكلفا بالركوع عن قيام إذا أتى بالركوع عن جلوس ولو سهوان فقد بطلت صلاته. وذلك فإن الذي أتى به وإن كان حقيقة ركوعا إلا أنه ليس بركوع مأمور به بالإضافة إلى هذا الشخص، وإنما هو ركوع بالإضافة إلى أشخاص آخرين. فما كانت وظيفته وهو الركوع عن قائما، يعني عن قيامين، لم يأتي به، فقد ترك الركوع في الصلاة وتجب الإعادة. وإن كان قد أتى بركوع آخر غير ما هو المأمور به، ونظير ذلك هو الطهور. لا تعود الصلاة إلا من خمس، أحد الخمس والطهور. فلو فرضنا أن وظيفة الرجل كان أن يصلي مع الطهارة المائية، لم يكن مريضا ولا مكلفا بالتيمم بسبب آخر، إلا أنه سهى وأخطأ فتيمم وصلى، يحكم ببطلان صلاته. وإن كان التيمم طهورا، إلا أنه طهور بالإضافة إلى غير هذا الشخص، طهور بالإضافة إلى فاقد الماء، وهذا واجد الماء، فقد فقد الطهور في الصلاة، فيحكم ببطلان صلاته لفقد الطهارة، وهو أحد الخمسة التي تعاد الصلاة منها. الركوع حالها حال الطهارة بعينها، للركوع فردان بل له أفراد، فرد للمصلي قائما وهو أن يهوي عن قيامين، وفرد آخر وهو الركوع جالسا وهو الهوي عن استقامة جلوسية. إذا فرضنا أن المأمور بالفرد الأول، يعني بالركوع عن قيامين، أتى بالفرد الثاني يحكم ببطلان صلاته، لأنه فاقد للركوع المأمور به بالإضافة إليه. فعلى ذلك لا نحتاج إلى التمسك بالإجماع ونحو ذلك مما لا يتم، فإن الإجماع في المقام لا نحتمل أن يكون إجماعا تعبديا، فضلا عن الجزم به. ومدرك المجمعين بحسب الظاهر هو هذا المعنى ولا أقل جملة منهم، وهو أن الركوع لا يتحقق حقيقة إذا لم يكن عنه بين. فمن شاء البطلان هو ما ذكرنا، فلو ركع جالسا حكم ببطلان صلاته لفقدان الركوع، ولو فرضنا أنه قام متقبسا إلى أن وصل إلى حد الركوع أيضا بطلت صلاته لفقدان الركوع. هذا ليس بركوع، فالقيام المتصل بالركوع أيضا ركن للصلاة، وتبطل الصلاة بفقدانه لتقوم الركوع بذلك بلا فرق بين العامد والساهي.
بقي الكلام فيما ذكره قدس الله نفسه الماتر، وهو أنه إذا نسي فجلس بعد القراءة وقبل الركوع وتذكر أنه لم يركع، ثم قام متقوسا إلى أن وصل إلى حد القيام غير منتسبين، متقوس لكن غير حالة الركوع، وبعد ذلك ركع وصل إلى حد الركوع، فكان ركوعه عن قيام لكن عن قيام غير منتسب، لم يقم صلبه ولكنه ركع أيضا، حكم ببطلان الصلاة حينئذ باعتبار أن القيام المتصل بالركوع لا بد أن يكون قياما حال الانتصاب، وهذا ليس بقيام حال الانتصاب وإن كان قياما. ذكر أن الصلاة أيضا تبطل بذلك بلا فرق بين العامد وغير العامد، أما بالنسبة إلى العامد فلا إشكال في بطلان الصلاة، فإن الانتصاب واجب في القيام، فهذا قد ترك واجبا متعمدا فيحكم ببطلان صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله ألا ما في صحيح زرارة من لم يقم صلبه فلا صلاة له، فهذه ليست بصلاة تارك للواجب متعمدا. وأما إذا فرضنا أن هذا كان سهوا ولم يكن أن تعمدين لا نعرف وجها لبطلان الصلاة، فإن الانتصاب ليس بركن بنفسه وإنما هو واجب من واجبات الصلاة، والقيام أيضا لم يكن معتبرا بنفسه، ليقال إن القيام المعتبر هو القيام حال الانتصاب، أيضا لم يكن معتبرا يعني ركنا، وإنما هو معتبر لتقدم الركوع به، والمفروض أن الركوع قد تحقق في المقام، فإن الركوع هو الهوي عن قيامين، لهذا متحقق في مفروض البعث ركع، ولكن عن قيام متقوس لا عن قيام منتسب ومعتدل، فحقيقة الركوع قد تحقق في الصلاة من جهة أنه مسبوق بالقيام، الذي فاته هو الانتصاب، والانتصاب غير مذكور في الحديث لا تعاد، إذن يحكم بصحة صلاته، لأن الصلاة لا تعاد إلا من خمس وليس الانتصاب من أحد الخمس، فالظاهر هو الفرق بين المسألتين اللتين حكم فيهما بالبطلان وجعلهما على سياق واحد، ما إذا قام متقوسا حتى إذا وصل إلى حد الركوع لا يحسب هذا ركوعا بل يحكم ببطلان صلاته، لأن الركوع لم يتحقق وهو متقوم بالقيام، وما إذا قام متقوسا وبعد ذلك رجع فهوى إلى الركوع وركع، هنا تحقق الركوع حقيقة، الذي فاته هو الانتصاب، بما أنه لم يكن عن عمد لا يزر بصحة صلاته فيحكم بصحة الصلاة لحديث لا تعاد. هذا تمام كلامنا في القيام الركني. وأما القيام الواجب الذي لا يكون بركنين فهو القيام حال القراءة، القيام أيضا واجب حال القراءة لعدة من الروايات، وللآية المباركة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فسرت الآية في الروايات بأن الصحيح يصلي قائما يعني يقرأ قائما ويركع عن قيامين ويكبر قائما، والمريض يصلي جالسا، ومن هو أشد يعني مرضه أشد من الأول لا يتمكن من الجلوس يصلي على جنبه، فالقيام في القراءة واجب. وإذا الروايات إذا دالة إذا قدر على القيام فليقم، إذا قوي فليقم، الروايات كثيرة. وإذا القيام بعد الركوع على ما يجيء في بحثه في بحث الركوع أيضا واجب، بله امر سلام الله علیه برفع بالقیام بعد الرکوع قم منتسبا و بعد ذلك یهوی الى السجود هذا ایضا واجبون هذا القیام بنفسه واجبون فی الاول قید للقراءه اونا بنفسه واجبون یجب القیام بعد الرکوع فالقیام واجب الا انه لیس برکنین فلو فرضنا انه ترک هذا القیام و نسیانا لا ان عمد او ترک القیام حال القراءه لا ان عمد اما بترک القراءه نفسها اصلا لم یقرأ او انه قرأ جالسا لنسیان و لسهو لا متعمدا ولكنه رکع عن قیام فی کلتا الصورتین یحکم بصحة الصلاة لحدیث لا تعاد فإن القیام فی القراءة او القیام بعد الرکوع لم یذکر فی الحدیث فهو داخل فی المستثنى من فلا تعاد الصلاة من ذکر بعد ذلك القیام المستحب ما يكون القيام يعني من طبيعي القيام مستحبا في الصلاة وليس بواجب القسم الأول الواجب الركني الثاني الواجب غير الركن الثالث المستحب ذكر منه القيام حال القنوت القيام حال القنوت مستحب نظير هذا وقع في كلماتهم في تقسيم الوضوء قالوا إن الوضوء منهما هو واجب وهو الوضوء للصلاة الواجبة ومنهما هو مستحب ومنه الوضوء للصلاة المستحبة للنوافل مثلا يريدون بذلك أنه يجوز تركه بترك موضوعه يعني لا يقنط أصلا لا بأس بصلاته لا بأس بصحة صلاته لا تبطل الصلاة بترك القنوت متعمدا إذا ترك القنوت فالقيام حال القنوت أيضا قد ترك لا محالة الظاهر أنهم يريدون من الحكم باستحباب القيام حال القنوت هذا المعنى باعتبار أن القنوت مستحب فيجوز للمصلي أن يترك القنوت فيجوز له أن يترك القيام حال القنوت لأن القنوت لم يوجد كذلك الوضوء بالنسبة إلى النوافل مستحب يعني يجوز له ترك الصلاة النافلة فيجوز له أن لا يتوضأ للنافلة أما أنه يجوز له أن يصلي بغير وضوء لا ليس معنى الاستحباب هذا انه يستحب الوضوء للصلاة المستحبة يعني يجوز ان يصلي بغير وضوء ولكن الافضل ان يصلي مع الوضوء فلا لا يشرع الصلاة بغير وضوء ولا يشرع القنوت في غير حال القيام بالنسبة الى من يصلي قائما ووظيفته الصلاة قائما ليس له أن يجلس فيقنط وبعد ذلك يقوم فيركع لم يدل دليل على جواز ذلك فالصحيح أن يعبر عن بالوجوب الشرطي شرط القنوت والقيام شرط الصلاة المستحبة والطهارة فالطهارة واجبة يعني شرط في الصلاة القيام أيضا واجب في القنوت يعني شرط قيد فيه المستحب والقنوت حال القيام والمستحب والصلاة عن طهارة فالطهارة معتبرة في الصلاة كما أن القيام معتبر في القنوت لا أنه يجوز له القنوت بغير قيام يقنط حال الجلوس مثلا يجلس فيقنط لم يدل دليل على جواز ذلك نعم لا إشكال في جواز القنوت جالسا بالنسبة إلى من كان مكلفا بالصلاة جالسا هذا خارج عن محل كلامنا القراءة أيضا يكون عن جلوسه وذكر بعد ذلك قدس الله نفسه القيام الجائز القيام المباح ليس بركن ولا واجب ولا مستحب المباح له أن يفعل وله أن لا يفعل كالقيام قبل التسميهات الأربع كالقيام قبل القراءة كالقيام بعد القراءة كالقيام أثناء القراءة لو سكت عن القراءة آن ما فوقف قائما، هذا القيام جائز له أن يفعل وله أن لا يفعل. القيام قبل القراءة أيضا كذلك، بعد التكبير له الإتيان بالقراءة متصلا وله أن يصبر هنيئتان. فهذا القيام قبل القراءة والقيام بعد القراءة، أثناء القراءة قبل التسبيح بعد التسبيح، أثناء التسبيحات الأربع يجوز أن يقف قائما، لكن بمقدار لا يكون ماهيا للصلاة، وإلا تبطل الصلاة، بل بارتفاع الهيئة المتصلة. والقيام بعد القراءة أيضا غير المتصل بالركوع، وأما المتصل بالركوع فقد ذكرنا أنه واجب ركني. هذا تمام ما ذكره في القيام، في أقسام القيام من الواجب والمستحب والجائز. والواجب ينقسم إلى ركن وغير ركن.
السلام عليكم.
إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الأضالين. قل هو الله أحد الله الصمد فلم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إكمال القيام والاستقرار في تكبيرة الإحرام، فهذان يعتبران في تمام أجزاء التكبير من الأول والآخر. فلو فرضنا أن الهمزة من أول التكبير والراء من آخر التكبير بقى في غير حال القيام، بطلت التكبيرة وبطلت الصلاة. وعلى ذلك فلا بد من أن يكون المكبر قائما قبل تكبيرة الإحرام، مستقرا قبل التكبيرة بشيء وبعد التكبيرة بشيء، وذلك من جهة المقدمة العلمية. والمراد بالمقدمة العلمية الإتيان بشيء يتوقف الإحراز إحراز الإتيان بالمأمور به عليه، حيث إن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. لما لم يكن المكلف قائما مستقرا قبل تكبيرة الإحرام آنًا ما وبعد تكبيرة الإحرام آنًا ما، يشك في حصول المأمور به لاحتمال أن الهمزة من الأول أو الراء من الأخير وقع في غير حال القيام أو وقع في غير حال الاستقرار. من جهة إحراز ذلك لا بد من القيام مستقرا قبل التكبيرة وبعد التكبيرة، وهذا معنى المقدمة العلمية، يعني ما يتوقف عليه إحراز وجود المأمور به في الخارج. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن القيام المعتبر في القراءة هل هو اعتبر جزءا مستقلا؟ القراءة جزء من الصلاة والقيام جزء آخر من الصلاة، كما نسب إلى هذا إلى ظاهر كلام الأكثر، فأن الأكثر اعتبر القيام بنفسه من أجزاء الصلاة كما أن القراءة من أجزاء الصلاة، أو أن القيام لم يعتبر جزءا وإنما هو شرط في القراءة بالنسبة إلى الصحيح، كما أن الجلوس معتبر بالنسبة إلى المريض على ما تقدم. فالقيام اعتباره في الصلاة اعتبار جزئي، أو أن اعتباره اعتبار شرطي للجزء شرط للجزء. ذكرنا غير مرتين أن الشيء قد يكون داخلا في المركب تقيدا ولكن القيد خارج، وهذا هو المعبر عنه بالشرط. نقول إن الطهارة شرط في الصلاة، الاستقبال شرط في الصلاة، ونعني بذلك أن الصلاة مركبة من أمور ليست الطهارة والاستقبال منها، وإنما المعتبر تقيد الصلاة بهذه الأمور، فالتقيد جزء ولكن القيد خارج. وأما الجزء فهو ما اعتبر في المركب قيدا وتقيدا، اعتبر المركب مؤلفا من عدة أجزاء، فيقال إن أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم. الصلاة مركبة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد وسلام. فهذا معنى الجزء. لا إشكال في أن القيام معتبر في الصلاة على ما تقدم، الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وغير ذلك من الدليل على اعتبار القيام في الصلاة، إلا أن الكلام في أن هذا القيام اعتباره اعتبار جزئي، فالصلاة مؤلفة من القيام وغير القيام، أو أن الصلاة مؤلفة من غير القيام، ولكن بعض أجزاء الصلاة مقيد بالقيام، فالقيام اعتبر شرطا للجزء لا أنه جزء مستقيم. رتب قدس الله نفسه على هذا أنه إذا قرأ في غير حال القيام نسيانا وذكر ذلك قبل الركوع قبل أن يركع، التفت إلى أن القراءة وقعت في غير حال القيام، بناء على أن القيام شرط في القراءة، فالمأمور به وما هو جزء إنما هو حصة خاصة من القراءة، القراءة المقيدة بحال القيام، وهذا الجزء لم يتحقق في الخارج، وما تحقق في الخارج ليس بجزء، فيدخل هذا في نسيان القراءة. في الحقيقة هذا نسي القراءة في الصلاة، فإن القراءة التي أتى بها لم تعتبر جزءا، وما هو جزء وهي الحصة الخاصة من القراءة، القراءة المقيدة بالقيام، هذه لم يأتي بها المكلف، فوجب عليه الرجوع لتدارك الجزء المنسي حيث إنه لم يدخل في ركنين. فإذا قلنا بأن القيام جزء مستقيم اعتبر حال القراءة، والقراءة جزء آخر، فلا قصور في القراءة نفسها، ووقعت مطابقة للأمر بها كغيرها من الأجزاء المتقدمة، إذن لا مجال للرجوع لتدارك القيام لثبات محله، لا يمكن التدارك، فإن القيام محله القراءة، لا بد من القيام حال القراءة، والمفروض أن القراءة قد تحققت في الخارج، وثبت أمر القراءة بالإتيان بالمأمور به، ففات المحل فلا يجب الرجوع والتدارك، بل يمضي في صلاته، ويكون هذا داخلا في ناس القيام، وبمقتضى حديث لا تعاد، لا تعاد الصلاة من نسيان القيام، لأنه داخل في المستثنى من فيحكم بصحة صلاته. ذكر قدس الله نفسه أن الأزهر هو الثاني، يعني أن القيام معتبر في نفسه وجزء من نفسه، لقوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله قم منتسبا، بل أمر صلى الله عليه وآله بالقيام منتسبا، فإن من لم يقم منتسبا فلا صلاة له. كأن ظاهر هذه الرواية أن القيام منتسبا هو بنفسه من أجزاء الصلاة، وإن كانت القراءة لا بد من أن تقع حال القيام، فاستظهر هذا إذن لا يجب الرجوع وتدارك القراءة في هذا الفرد. وقال وإن كان الأهوت والثاني، يعني يعتبر القيام شرطا للقراءة، فيرجع فيتدارك القراءة قائما، وهذا هو الأهوت. به عنوان رجا، به عنوان قصد القربة المطلقة، يرجع فيتدارك القراءة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أنه لا أثر لهذا النزاع، وليس هذا إلا بحثا علميا لا أثر له، كما ذكرنا نظير ذلك في القيام حال تكبيرة الإحرام وفي القيام قبل الركوع. قلنا إنه تبطل الصلاة بثباتهما، بثبات القيام حال تكبيرة الإحرام وبثبات القيام المتصل بالركوع، سواء قلنا بأنهما ركنان، هما بأنفسهما ركنان في الصلاة، يعني جامعه هو القيام، القيام ركن في الصلاة، أو قلنا بأن البطلان مستند إلى ترك التكبيرة المقيدة بالقيام على ما استفدناه من الموثقة، أو أن الركوع متقدم بالقيام، ففي ترك القيام المتصل بالركوع يترك الركوع فيكون البطلان مستندا إلى ترك الركوع. لا أثر لذلك غير البحث العلمي، وإلا فالنتيجة واحدة. هذا الذي ذكرناه جار في المقام أيضا، الظاهر وجوب الرجوع للتدارك قبل أن يركع، إذا التفت أنه نسي القيام حال القراءة فقرأ وهو غير قائم ويمكنه التدارك، لا بد له من الرجوع وأن يقرأ قائما، بلا فرق بين أن نقول أن القيام اعتبر جزءا مستقلا في الصلاة كبقية الأجزاء، أو أنه قيد في القراءة. أما إذا كان قيدا للقراءة فالأمر واضح، فإن هذا يدخل في ناس القارئ قراءة، فنسي القراءة وتذكرها قبل الركوع فلا بد له من الرجوع، وما أتى به من القراءة فهي زائدة، قراءة زائدة ليست جزءا من الصلاة. وأما إذا قلنا بأن القيام جزء مستقل والقراءة جزء مستقل، أيضا الأمر كذلك، لا بد من الرجوع. والوجه في ذلك أن القراءة حتى إذا بنينا بأن القيام جزء مقيدة بالقيام لا محالة، وذلك فإن الواجب ارتباطي الصلاة، إذا كان الواجب ارتباطيا فكل جزء مقيد بجزء آخر لا محالة، وهذا معنى الارتباط، يعني المأمور به ليس هو التكبيرة لا بشرط، وفقط أتى المسلي بما بعدها أم لم يأتي بما بعدها، هذه ليست بصلاة. الصلاة مركبة من أجزاء، بعض أجزائها مربوط ببعض، يعني جميع أجزائها، كل واحد من الأجزاء مربوط بالأجزاء الأخرى. التكبيرة المأمور بها في الصلاة هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود والتشهد إلى آخر الصلاة. القراءة أيضا مأمور بها، لكن أي قراءة؟ القراءة التي كانت مسبوقة بتكبيرة وملحوقة بركوع وسجود إلى آخر. الركوع مأمور به، لكن لا مطلق الركوع، بل الركوع المسبوق بقراءة وتكبيرة وملحوق بسجود وتشهد وهكذا. جميع أجزاء الصلاة كغير الصلاة من الواجبات المركبة، كل جزء منها مربوط بجزء آخر ومشروط بذلك الجزء لا محالة، فعليه فالطبيعي القراءة وإن وجد في الخارج، إلا أن المأمور به ليس هو الطبيعي، بل الطبيعي المسبوق بالتكبير والملهوق بالركوع والمقارن للقيام. المقارنة معتبر في القراءة لا محالة، وإلا لم يكن الواجب ارتباطيا وكان القيام من قبيل الواجب في الواجبين، وهذا خلاف المفروض. بل المفروض أنه معتبر في السلا إما جزءا أو شرطا، وتبطل السلا بالإخلال به عمدا بلا شك، فهو معتبر في السلا جزءا أو شرطا. وإذا كان كذلك فالقراءة مربوطة بالقيام لا محالة، ليس طبيعي القراءة مأمورا به كيفما اتفق، كان مسبوقا بالتكبيرة أم لم يكن، ملحوقا بالركوع أم لم يكن، مقارنا للقيام أم لم يكن. لا إطلاق للمأمور به، لإنما المأمور به القراءة الخاصة المقارنة للقيام، فلا بد من التدارك والإتيان بالقراءة ثانية، ولا يقاس القراءة بما تقدمها من الأجزاء من تكبيرة أو ركعة واحدة. إذا فرضنا هذا في الركعة الثانية قبل أن يركع الركوع الثاني ذكر أنه لم يقم حال القراءة وإنما قرأ جالسا، لزوم الاستئناف وإعادة القراءة لا يقاس بسائر الأجزاء، أنه لماذا لا تجب إعادة سائر الأجزاء؟ إذ لا مقتضي لإعادتها، لا نقصان فيها. الذي كان معتبرا في سائر الأجزاء أن تكون ملحوقة بقراءة عن قيام وبركوع بسجود بتشهد، كل ذلك ناتي به. فالأجزاء السابقة ليس فيها قصور إلا الإتيان ببقية الأجزاء وتتميم المركب بالإتيان بسائر أجزائه، وهذا بخلاف القراءة. القراءة وقعت فاقدة للشر، فاقدة للتقيد، فإن الأجزاء مرتبطة ومتقيدة، فالقراءة المأمور بها لم يؤت بها في الصلاة، فلا بد من الإتيان بها. فهذا هو الأزهر، وهذا النزاع من أن اعتباره اعتبار جزئي أو أن اعتباره اعتبار شرطي، لا أصل لهذا النزاع أصلا. أي منهما كان اعتبار القيام شرطيا محضا، يعني كان القيام خارجا عن حقيقة الصلاة، أو كان القيام اعتبر جزءا باعتبار أنه بنفسه تواضع للمولى مثلا، وقوف ومسول بين يدي المولى، فاعتبر جزءا من الصلاة. على كلا التقديرين لو قرأ جالسا هذه القراءة ليست جزءا من الصلاة، وإنما هي أمر زائد، وهو متمكن من الإتيان بالجزء، فليلزمه الاستئناف وإعادة القراءة من الأول. ثم ذكر قدس الله نفسه ما ذكرناه أمس، وقال إن المراد باستحباب القيام في القنوت ليس معناه أنه يجوز القنوت جالسا، وإلا فهو ليس بجائز. وإن كان نسب إلى بعض العلماء على ما يقوله قدس الله نفسه من تجويزه القنوت جالسا، ليس مرادنا ذلك، بل المراد من استحباب القيام في القنوت أنه يجوز ترك القنوت أصلا، فإذا ترك القنوت فالقيام حال القنوت أيضا ترك لا محالة، وهذا معنى الاستحباب، يعني إن القيام واجب شرطي بالنسبة إلى القنوت، وإن كان القنوت في نفسه مستحبا كما ذكرنا هذا بالنسبة إلى الطهارة، بالنسبة إلى الصلاة الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أيضا كذلك واجب شرطي يعتبر في الصلاة الطهارة، ولا صلاة إلا بتهورين، وإن كانت الصلاة نافلة فيجوز تركها، ومن جهة ترك الصلاة يترك الطهور أيضا. ورتب على ذلك أنه لو قنت جالسا متعمدا بطل الصلاة، وذلك من جهة الزيادة في الصلاة، ليس هذا القنوت جزءا من الصلاة، ومن زاد في صلاته بل أعاد صلاته أو استقبل صلاته استقبالا وهذه زيادة أمدية ومقتضى ذلك لزوم أعادة الصلاة. فالمراد بالاستحباب أنه يجوز ترك القيام بترك القنوت لا أنه يجوز ترك القيام في القنوت بأن يقنط جالسا. وإن نسب إلى بعض العلماء جواز ذلك. هذه المسألة الظاهر أنها من المسائل المتسالم عليها. لا ينبغي الشك في اعتبار القيام في القنوت، ويمكن استفادة هذا من عدة روايات. الروايات التي دلت على تعيين محل القنوت في الصلاة، وهي روايات كثيرة فيها الصحيحة وغير الصحيحة، أن القنوت بعد القراءة وقبل الركوع. معلوم أن القراءة إذا كانت حال القيام فالمراد بهذه الروايات أنه بعدما يفرغ وقبل أن يركع يقنط فيركع. معلوم أن الركوع لابد أن يكون عن قيام. ولا يحتمل في هذه الروايات أن محل القيام بعد القراءة قبل الركوع، يعني يجلس فيقنط وبعد ذلك يقوم فيركع. هذا خارج عن مدلول الروايات جزما. معنى هذه الروايات أن المصلي إذا فرغ من قراءته قبل أن يركع، وقلنا إنه يعتبر في الركوع القيام، قبل أن يركع يقنط فيركع. فيظهر من ذلك أن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام. وكذلك في موثقة عمار سأل الإمام عليه السلام عن رجل نسي القنوط فذكر ذلك قبل أن يصل إلى حد الركوع. نقل مزمون الرواية. قال عليه السلام يرجع قائما فيقنط ثم يركع. وهذا أيضا ظاهر في هذا المعنى أن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام. لا ينبغي الشك في عدم الإطلاق في الروايات وأن القنوط لا بد من أن يكون حال القيام، والمشروع إنما هو هذا فقط. ويستفاد هذا من غير ما ذكرناه من الروايات الجن، يعني أمر مسالم عليه بين الرواة والفقهاء. إنما الكلام في أن من قنث جالسا متعمدا لا إشكال في تحريم ذلك، فإنه تشريع محرم إذا أتى به بعنوان الوظيفة وأنه مأمور به، هذا فعل محرم وغير جائز. من جهة التحريم والتشريع بل زيادة عمدية، يعني لم يأمر الشارع بهذا العمل وهو قد أتى به بعنوان أنه مأمور به. ولكن الصلاة هل تبطل بذلك أو لا يبطل تبطل الصلاة بذلك؟ الظاهر عدم البطلان. فإن المراد من الزيادة في الصلاة أن يضيف جزءا إلى الصلاة فتكون الصلاة زائدة. وحيث ذكرنا إن القنوت ليس بجزء من الصلاة، حتى القنوت المأمور به فضلا عن غير المأمور به، وإنما هو أمر مستحب ظرفه الصلاة. الصلاة ظرف ومحل لهذا المستحب، لا أنه جزء من الصلاة. لا معنى لأن يكون الشيء جزءا يجوز تركه، لا يتعقل هذا. بل الصلاة مؤلفة من أجزاء مقيدة بأمور، وقد أمرنا استحبابا بأشياء أخرى. ظرف هذه الأمور هي الصلاة، كاستحباب جملة من الأدعية بالنسبة إلى الصائم. حال الصوم يستحب له هذا الدعاء عند السهور، عند الإفطار، في النهار أو في الليل. المصلي أيضا كذلك يستحب للمصلي أن يقنت في صلاته، أن يستعيذ قبل القراءة، أن يصلي على محمد وآل محمد في الركوع والسجود أو غير ذلك من المستحبات، هذه أمور مستحبة في نفسها، والصلاة ظرف لهذه الأمور. إذن كيف يمكن تصور الزيادة هنا؟ لا يجعل هذا القنوت جزءا من الصلاة، بل يأتي بهذا القنوت بما أنه مستحب في نفسه من جهة التشريع، فنعم هذا تشريع، وأما من جهة الزيادة مفهوم الزيادة متقدم بقصد الجزئية والإتيان به بما أنه من الصلاة، وهذا لا يتسمر في الأجزاء المستحبة، يعني في الأمور المستحبة، فإن المستحبة ليس بجزء من الصلاة ليكون الإتيان به على نهر غير مأمور به يكون زيادة. فالظاهر أن الصلاة صحيحة، ولكن الأمل محرم في نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المراد من القيام المتصل بالركوع الذي هو ركن وتبطل الصلاة بنقيصته، المراد بهذا القيام أن يكون الركوع القيامين كما ذكرنا، وليس هنا دليل على وجوب هذا القيام غير تقدم الركوع بهذا القيام، فهو معتبر من جهة أن الركوع لا يتحقق إلا من قيامين، وليس المراد بذلك القيام بعد القراءة، ويترتب على هذا أنه لو نسي القراءة بتمامها أو نسي بعد القراءة فركع صحت صلاته، لهذا ركوع القيام. وإن كانت القراءة بعد لم تتم والقيام بعد القراءة لم يتحقق، ليس المراد بركنية هذا القيام أن يكون المصلي قائما بعد القراءة، بل المراد أن يكون ركوعه عن قيامين، فإن الركوع لا يتحقق إلا بذلك، فهذا يدخل في نسيان القراءة لا في نسيان القيام، وإلا فالقيام المتصل بالركوع متحقق. ثم إن القيام كما ذكرنا بين ما هو واجب في نفسه وما هو واجب في جزء آخر، يعني قيد لذلك الجزء، وما هو معتبر ركنان. أما القيام المعتبر ركنان فهو القيام في تكبيرة الإحرام والقيام قبل الركوع، ولا يتسمر فيهما الزيادة، إذ زيادتهما إنما تكون بزيادة التكبيرة وبزيادة الركوع، وإلا فالقيام حال تكبيرة الإحرام أو القيام قبل الركوع لا يمكن زيادته مستقلا، فإذا زاد تكبيرة الإحرام زاد في القيام أيضا، وإذا زاد في الركوع أتى بركوعين زاد في القيام أيضا، فزيادة القيام في هذين الموردين تابعة لزيادة التكبيرة وزيادة الركوع. فأما زيادة القيام عند واجب آخر كالقراءة والتسبيحات مثلا، قلنا إن المصلي إن الصحيح يصلي قائما، فلا بد من أن تكون قراءته حال القيام وأن تكون التسبيحات حال القيام، فإذا لا يتصور الزيادة فيهما مستقلا، بل الزيادة في هذين الموردين تابعة
للزيادة في نفس القراءة والتسليها، فلو سهى وزاد في القراءة فزاد في القيام أيضاً، أو زاد في التسليهات، تخيل أنه لم يأت بالتسليهات فأتى بالتسليهات ثانية زاد في القيام أيضاً. الزيادة في هذين الموردين يعني في القيام الواجب في واجب آخر أيضا تكون تابعة للزيادة في ذلك الواجب، وإلا فلا يتسلل الزيادة في القراءة يعني زيادة القيام في القراءة من دون تحقق الزيادة في نفس القراءة. وأما القيام الواجب في نفسه لا في أمر آخر كالقيام بعد الركوع الذي هو واجب في نفسه يمكن أن يتسرر في ذلك الزيادة إذا لم نعتبر في هذا القيام الاتصال بالركوع. إذا اعتبرنا الاتصال بالركوع الأمر كما تقدم أيضا لا يتسرر فيه الزيادة إلا بزيادة الركوع، فيركع مرتين ويقوم بعد كل ركوع مرتان، فكما أن الركوع يكون زائدا كذلك القيام بعد الركوع إذا يكون زائدا، ولا يتسلل الزيادة بل مستقلا. فأما إذا قلنا أن المراد بالقيام بعد الركوع القيام بل بعد تحقق الركوع، وإن لم يكن القيام متصلا بالركوع، ويجيء الكلام في ذلك في بحث القيام بعد الركوع أن الواجب هو القيام بعد الركوع كيفما كان، أو الواجب القيام المتصل بالركوع المتصل بعد الركوع لا المتصل قبل الركوع. إذا قلنا بأن الواجب هو القيام بعد الركوع على وجه الإطلاق كان متصلا أو لا، فلو فرضنا أنه نسي بل ولم يقم بعد الركوع بل هوى إلى السجود وهو راكع في حالة الركوع فذكر ذلك قبل السجود، أو ذكر ذلك بعد السجود الأول يجب عليه القيام، وإن لم يكن هذا القيام متصلا بالركوع بناء على ذلك يمكن فرض الزيادة في هذا القيام من دون زيادة في الركوع. وعلى كل تقدير لا تكون زيادة القيام في غير ما هو الركن مبتلا للصلاة، زيادة القيام في موضع كان يجمع عليه الجلوس فقام من موارد سجدة السهو على ما سيجي في موارد سجدة السهو من الموارد المنصوصة القيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام، وليست زيادة القيام موجبة لبطلان الصلاة بما هي زيادة في القيام. إذا استلزمت هذه الزيادة زيادة في الركن كالقيام حال تكبيرة الإحرام أو المتصل بالركوع حينئذ تبطل الصلاة لزيادة الركن. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لو نسي بعض القراءة أو تمام القراءة فهوى إلى الركوع، ولكنه قبل أن يصل إلى حد الركوع ذكر أنه لم يقرأ تماما أو لم يقرأ أصلا، رجع وتدارك ثم بعد ذلك يركع، ولا يكون هذا موجبا لزيادة القيام المتصل بالركوع فتبطل الصلاة، فإن القيام الأول لم يتصل بالركوع على الفرض، بل المتصل بالركوع والقيام الثاني، فليست هذه من الزيادة في القيام المتصل بالركوع ليحكم ببطلان الصلاة. ومن هذا القبيل أيضا ما لو هوى إلى السجود فقبل ما لو هوى إلى الركوع بتخيل أنه لم يركع وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع أنه ركع قبل ذلك، فليس هو بمأمور بالركوع يهوي إلى السجود، وليس هذا أيضا من القيام بل من زيادة القيام المتصل بالركوع، إذ المفروض أن القيام الثاني لم يتصل بالركوع، من فسل قبل أن يصل إلى حد الركوع ذكر أنه ركع فلم يركع ثانيا. بما ذكرنا من أن القيام غير معتبر في نفسه ركنا وإنما هو مقدم للركوع يظهر هذه الفروع بتمامها. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشك. قد يفرز أن المكلف يشك في القيام حال تكبيرة الإحرام بعدما كبر ودخل في القراءة، يشك أنه كبر قائما أم كبر جالسا مثلا، فلم يكن تكبيرته حال القيام، يحكم بصحة صلاته لأنه تجاوز المحل. شك في الشيء شك في الصحة والفساد، وقد دخل في الغير وهو القراءة. وظهر مما ذكرناه أنه لو لم يدخل في القراءة أيضا الحال كذلك بعد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر، ولو قبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام إذا شك أن تكبيرته كانت حال القيام أم كانت في غير حال القيام، فيشك في الصحة والفساد فيشمله قاعدة الفراغ لأنه مزى وتجاوز. وكل شيء مما مزى فأمزه كما هو، فلا يفرق بين الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير. قلنا إن الدخول في الغير إنما يعتبر فيما إذا كان الشك في أصل الوجود، فإن التجاوز لا يتحقق حينئذ إلا بالدخول في الغير. وأما إذا كان الشك شكا في الصحة لا في الوجود، أصل الوجود محرز فيشك في صحته وفساده، يصدق أنه شك في شيء قد مزى، وكل شيء قد مزى يمزى كما هو. فيحكم بصحة تكبيرة الإحرام، فيفرق بين ما إذا كان الشك شكا في وجود التكبيرة وما إذا كان الشك شكا في صحة التكبيرة. الثاني لا يتوقف على الدخول في الغير بل يمضي في صلاته ويحكم بصحة صلاته. وأيضا ذكر أنه إذا شك في القيام المتصل بالركوع بعدما دخل في الركوع في حد الركوع وفي هيئة الركوع، يشك في القيام المتصل بالركوع أنه كان ركوعه هذا عن قيامين أو لا عن قيامين. أيضا ذكر أن هذا لا يعتني بشكه بل يمضي في صلاته. على ما ذكرنا من دليل اعتمار القيام قبل الركوع يظهر عدم جواز الرجوع إلى قاعدة التجاوز في المقام، إذ لم يفرز أن هذا ركوع ليكون الشك شكا في شيء آخر قبل ذلك، بل يشك المكلف في أن هذا ركوع أو هذا ليس بركوع، وإنما هيئته هيئة الركوع. لأننا ذكرنا أن الركوع ليس اسما لهذه الهيئة كيفما اتفق. الجالس إذا قام متقبسا حتى كان على هيئة الراكع لا يقال إنه راكع أو ركع أو هذا ركوع. نعم هذا على هيئة الركوع، فالركوع متقدم بأن يكون هذه الهيئة مسموقة بقيام، وأن يكون حدوث هذه الهيئة عن انحناء وعن هوي عن قيام. فإذا كان هذا مشكوكا فيه لا يدري أن هذه الهيئة ركوع أو ليس بركوع، كيف يمكن الرجوع إلى قاعدة التجاوز؟ بل هو شك في الشيء قبل تجاوز المحل، لا يدري أن هذا ركوع أو ليس بركوع. وبعبارة أخرى القيام لم يكن واجبا بنفسه في الصلاة ولم يكن جزءا للصلاة بنفسه، وإنما كان قيدا في الركوع أن الركوع لا يتحقق إلا به، فالشك في القيام شك في انطباق الركوع على هذه الهيئة، وما الشك في الركوع وهو في المحل كيف يمكن جريان قاعدة التجاوز؟ فالظاهر وجوب الرجوع إلى القيام والركوع عن قيامين وإلغاء هذه الهيئة، لكن الأهبات مع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها، وهذا احتياج. وإلا فالأزهر جواز الرجوع إلى القيام وتدارك الركوع، لأن هذا لا يعلم أنه لم يحرز أنه ركوع، لعله ليس بركوع أمر زائد يشبه الركوع لا أنه ركوع. فيفرق بين المسألتين، بينما إذا شك في القيام في التكبير بعد الفراغ من التكبير، وما إذا شك في القيام قبل الركوع. القيام حال تكبيرة الإحرام واجب شرعي، اعتبر في تكبيرة الإحرام من دون أن يكون مقدما لماهية التكبيرة. التكبيرة لا تتقدم بالقيام، قيد زائد اعتبر في صحة التكبيرة. فالشك شك في الصحة وعدمها، وأما في المقام القيام مقدم لماهية الركوع، والركوع لا يتحقق إلا عن قيام قبله. فإذا شك في القيام قبله فيشك في الركوع لا محالة، أن هذا ركوع أو ليس بركوع، وهذا شك في المحال. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الشك في القيام بعد الركوع. قد يفرز أنه يشك في القيام بعد الركوع وهو ساجد، حال السجود يشك في أنه قام بعد الركوع، أو أنه هوى من الركوع إلى السجود ابتداء من دون قيامه. وبلا شك في أن هذا مورد لقاعدة التجاوز، يشك في شيء وهو القيام المتصل بالركوع، وقد دخل في غيره وهو السجود. وقد يفرز أن الشك قبل ذلك، قبل أن يصل إلى حد السجود يشك في القيام بعد الركوع أنه أتى به أو لم يأت به. إذا قلنا بأن القيام الواجب بعد الركوع والقيام المتصل بالركوع، المتصل بعد الركوع، فهذا غير قابل للتدارك، حتى فيما لو علم أنه لم يقم بعد الركوع ذهب إلى السجود، لأنه لا يمكن أن يركع ثانيا تداركا للقيام حتى مع العلم يمزي في صلاته فزلا، أما إذا شك في ذلك فهذا ظاهر. وأما إذا قلنا بأن القيام الواجب بعد الركوع لا يتقيد بأن يكون متصلا بالركوع، يعني يرفع رأسه عن ركوعه، بل يجب أن يكون قائما بعد الركوع ولو كان هذا بعد الهوي. على هذا إن كان شكه بعد الدخول في السجود فلا يعتني بذلك، للأدلة الخاصة في خصوص الشك في القيام بعد ما سجد، يشك بعد ما سجد أنه قام بعد ركوعه أم لم يقم، والعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة إذا دخلت في شيء وخرجت إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فرز زرارة في هذه الصحيحة ما إذا شك في الأذان والإقامة بعد ما كبر، شك في التكبيرة بعد ما قرأ، شك في القراءة بعد ما ركع، شك في الركوع بعد ما سجد. قال عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت من في غيره فشكك ليس بشيء، أعطى ميزانا كليا ينطبق على جميع هذه الموارد وغير هذه الموارد. الكلام أنه إذا شك في القيام بعد ما دخل في السجود هذا ينطبق عليه هذه الكبرى، مضافا إلى ورود عدة روايات في خصوص هذا المثال، يعني ما إذا شك في القيام بعد ما سجد. إنما الكلام
فيما إذا كان شكه قبل ما قبل أن يسجد هوى إلى السجود وقبل أن يصل إلى حد السجود شك في القيام أنه قام بعد الركوع أو لم يقم بعد الركوع. هل يجري هنا قاعدة التجاوز باعتبار أنه دخل في غيره وهو الهويج أو لا تجري قاعدة التجاوز في المقام؟ نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
كل لحمه لا نحتاج إلى ذلك، بل نحتاج إلى نفي الانتساب لا الانتساب إلى ما يؤكل لحمه بناء على صحة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي وبجواز الصلاة فيما كونه من غير المأكول، وإن بنينا على أصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وإذا بنينا على أن الأصل لا يجري في الأعدام الأزلية كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، بناء على هذا في خصوص المقام يمكن جريان استصحاب العدم النعتي، ولا يكون هذا من قبيل المرأة التي يشك في أنها قرشية أو غير قرشية، ليس هذا من ذاك القبيل. في مثل المرأة إذا وجدت في الخارج فولدت البنت أول حدوث هذا الموجود يشك في أنها من بل ينتسب إلى قريش أو أنها لا تنتسب إلى قريش من أي سلسلة لا يعلم سلسلتها ونسبها، فينحصر الأمر في استصحاب العدم الأزلي. إذا بنينا عليه نحكم بأنها غير منتسبة إلى قريش لا أنها منتسبة إلى غير قريش، فيترتب على هذا الاستصحاب حكمه وهو أنها تحيز إلى 50 لا إلى 60، فإن كل مرأة تحيز إلى 50 إلا من انتسب إلى قريش، وهذه ليست من المنتسبين من المنتسبات إلى قريش. وأما في المقام كون شيء جزءا مما لا يؤكل ليس هو أمرا، بل يوجد ابتداء، بل إن المواد تتبدل في الخارج فيكون شيء جزءا من المأكول وشيء آخر جزءا من غير المأكول بعد اشتراكهما في مادة واحدة، وذلك حيث إن الحيوان بعدما تولد في الخارج فلا محالة يعيش ويأكل شيئا إما من العشب أو من غير العشب، فيأكل وتتبدل هذه الأجزاء بعد التحليل في المعدة فيكون شيئا منها من الفضولات، فيخرج ويكون شيء منها جزءا من بدن الحيوان كما هو الحال في الإنسان، يأكل ويشرب، وهذا المأكول والمشروب ينقسم إلى قسمين، قسم يكون فضولا ويخرج، وقسم يكون جزءا من الإنسان وبدلا لما يتحلل من الإنسان فيكون لحما أو عظما أو شعرا أو غير ذلك من الأجزاء. هذا شأن المأكول والمشروب في كل حيوان حتى الإنسان. فلو فرزنا حيوانين كل منهما يأكل العلف، هذه المادة الواحدة إذا أكلها حيوان لا يؤكل لحمه تتبدل فتكون جزءا مما لا يؤكل، وإذا أكلها شاة مثلا حيوان يؤكل لحمه فتتبدل وتكون جزءا من الحيوان. فالذي نعلم أن هذا الموجود الخارجي نفرزه صوفا مثلا، أن هذا الموجود الخارجي کان قبل ان یکون صوفان کان علفن مثلا نفرض ها کذا او غیر علفین ولم یکون جزءا لا من المعکول ولا من غیر المعکول بل کان نباتا بعد ذالک تبدلت صورتها النوعیه ولكن الماده باقیه فعرض علیها انها صارت جزءا من الحیوان جزءا من بدن حیوانین هذه الصوره حادثه على الماده بعدما كانت الماده موجوده خارجا مثل العلف مثلا او الحنت و الشعير و نحو ذلك كانت متلبسه بصوره قبل ان ياكلها الحيوان و بعدما اكلها الحيوان تبدلت صورته النوعيه لا محاله فعرضت لها صوره نوعيه اخرى فكانت جزء حيوان عند عروض هذه الصوره وهي صوره نوعيه الحيوانيه نشك في ان هذه الصوره التي عرض لها هل هي صوره جزء من حيوان لا يؤكل لحمه ام كانت الصوره صوره نوعيه صوره جزء من حيوان يؤكل لحمه طبعا هذه الصوره حادثه على الماده والماده كانت موجوده ولم تكن متلبسه بهذه الصوره النوعيه حينئذ لا مانع من الاستصحاب وان هذه الماده لم تتلبس بهذه الصوره اي كونها جزءا من حيوان لا يؤكل لحمه لان هذه الصوره حادثه بعدما كانت الماده موجوده خارجا فنشك في ان هذه الصوره هل عرضت لها وتلبست الماده بهذه الصوره ام انها لم تتلبس بهذه الصوره مقتضى الاستصحاب عدم تلبسها بهذه الصوره فلا يكون مانعا من الصلاه و اما الاستصحاب الاخر و هو اصالت و عدم تلبس عدم تلبسها بکونها جزءا مما یؤکل لحمه هذا الاستصحاب غیر جاری و این کان شک و شکا فی حدوث امرین الا ان الاستصحاب لا اثر له فإن كونها جزءا من حيوان يؤكل لحمه لم يترتب عليه أثر شرعي وإنما الأثر الشرعي ترتب على عدم كونها من حيوان لا يؤكل لحمه هذا هو موضوع الأثر الشرعي فإن الجواز مترتب على ذلك كما أن عدم الجواز مترتب على كونها من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فالأثر جوازا ومنعا مترتب على كونها مما لا يؤكل لحمه أو كونها مما يؤكل لحمه وأما يعني أو عدم كونها مما لا يؤكل لحمه و اما کونها مما یؤکل لحمه هذا لم یترتب علیه اثر شرعی جوازا و منعا و انما هو لازم ما هو موضوع الحکم الشرعی موضوع الحکم الشرعی و هو الجواز ان لا یکون اللباس من حیوان یحرم اکله طبعا هذا لازم ان یکون من حیوان یحل اکل لحمه لا ان هذا هو الموضوع فالاستصحابان لا معارضت بینهما و به هذا الاستصحاب یحرز ان هذا لیس من حیوان یحرم اکل لحمه فبذالک یحکم بجواز الصلاة فی المشکوک فیه من اللباس و انه من اجزاء ما لا یوکل او لیس من اجزاء ما لا یوکل و مع هذا الاصل لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة أو الاشتغال. نعم لو فرزنا أن هذا الأصل أيضا لم يكون فرزنا ولم نقول بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، إذن الأمر كما ذكرنا يعني يختلف الحال باختلاف الصور. فإذا فرزنا أن كل فرد من أفراد ما لا يؤكل مانع مستقل، أو فرزنا أن المانع هو صرف الوجود والمطلوب هو مجموع التروك، بناء على هاتين الصورتين الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فإن قلنا بالبراءة كما هو الصحيح نحكم بالجواز، وإن قلنا بالاشتغال نحكم بلزوم الاحتياط وعدم جواز الصلاة في المشكوك من اللباس إذا احتمل أنه من أجزاء ما لا يوكل لحمه. نعم إذا بنينا على أن القيد في الصلاة أمر وجودي لا أمر عدمي، وهذه التروك محصلة لذلك الأمر الوجودي والمأمور به إنما هو ذلك، إذن الشك شك في المحصيل ولا يترتب على الأصل، حتى إذا جرى الاستصحاب لا يترتب عليه حصول ذلك العنوان الوجودي فضلا عن البراءة، حينئذ لا بد من الاحتياط. هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات وإن كان لا أثر بالنسبة إلى ما يعني على ما ذكرنا في الصورتين، بينما إذا كانت المانعية مجهولة على نحو الاستقلال لكل فردين، أو كانت المانعية مجهولة لصرف الوجود، إلا أن الأثر مترتب بل على القسم الرابع على الصورة الرابعة، وهو ما إذا كان المأخوذ في الواجب أمرا وجوديا مترتبا على هذه التروك والأعدام. بحسب مقام الإثبات الروايات الواردة في المقام كثيرة، لا تسل في شيء من الميتة ولا في شسعين، لا تلبسوا شيئا منها السباع تسلون فيه، قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير فالصلاة في وبر كل شيء وشعره وبوله ولبنه وكل شيء من فاسده، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يسليها في غيره مما أهل الله أكله، وهكذا بقية الروايات. وفي أكثر هذه الروايات أو جملة منها على نهو العموم أو نكرة في سياق النهي مثل هذه الرواية لا تسلي في شيء من ولا في شسعين، أو الصلاة في كل شيء مما لا يوكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله بل ولبنه وصوفه وكل شيء من فاسدة لا يقبل الله تلك الصلاة، وغير ذلك من الروايات لا تصلي في حرير محض نكرة في سياق النفي. المستفاد من هذه الروايات مانعية هذه الأمور بعناوينها، لا تصلي في حرير محض، أو لا تصلي في شيء من الميتة، أو لا تلبسوا شيئا منها السباع تسلون فيه. الظاهر بحسب المتفاهم العرفي أن المانع هو وقوع الصلاة في هذه الأشياء، لأننا قلنا أن صيغة النهي يستفاد منها محرومية المكلف مما تعلق به النهي، غاية الأمر أن المحرومية قد تكون استقلالية، يعني هذا الشيء في نفسه يكون المكلف محروما عنه، كما في المحرمات النفسية لقد لا يكون المكلف محروما من الشيء في نفسه، بل من جهة اعتبار عدمه في واجبين، كما في المقام لا تصلي في حرير محض. يدل هذا الكلام أن المكلف محروم من لبس الحرير في الصلاة وأنه مانع، ولا منافاة بين هذا وبين أن يكون الحرير المحض لبسه محرما في نفسه، ذاك بدليل آخر غير هذا الدليل. وإلا فالمستفاد من هذا الدليل ليس إلا اعتبار عدم لبس الحرير في الصلاة، وهكذا قوله عليه السلام لا تصلي في شيء من، لا يستفاد من هذه الرواية المنع عن لبس الميتة في نفسها، بل المستفاد من هذا المحرومية حال الصلاة، وهكذا قوله عليه السلام فالصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه فاسده، لا يدل إلا على فساد الصلاة، وأنه يعتبر في الصلاة أن لا يقع في هذا الشيء، وكذلك بقية الموانع. فلا يستفاد من هذه الروايات إلا اعتبار عدم هذه الأمور في الصلاة، وأن المكلف محروم عنها في الصلاة باعتبار أن الصلاة مقيدة بعدم هذه الأمور. فدعوى أن المأمور به عنوان وجودي يترتب على هذه التروك، وليست هذه التروك بأنفسها مأخوذة في الواجب، هذه دعوى بلا دليل على خلاف ظاهر هذه الروايات، بل ظاهر هذه الروايات أن المأخوذ في الواجب هو نفس هذه التروك، وأن المانع هو وجود هذه الأمور، وجود لباس لا يؤكل أو حرير أو الميتة أو غير ذلك مما منعنا عنه في الصلاة. فلا يستفاد منها اعتبار أمر وجودي مترتب على التروك مجرد فرض لا واقع له. إذن لو فرضنا أن الاستصحاب جاري، استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم الناتي، أو لم يجر الاستصحاب ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، كان الأصل المسبب، وقلنا بجريان البراءة لا مانع من جريان البراءة لأنه من الأقل والأكثر الارتباطيين كما ذكرنا، وليس من العنوان الوجودي عين ولا أثر في الروايات، ليقال إن المورد مورد لقاعدة الاشتغال، فهذا الاحتمال يسقط جزمان. يبقى الكلام في الاحتمالين الآخرين، وهو أن كل ترك هل هو مأخوذ في الواجب مانع قيدان، يعني المانع كل فرد من أفراد هذه الطبيعة، أو المانع هو صرف الوجود والمطلوب مجموع التروب، هذا لا أثر له بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال، لأن البراءة تجري على كلا التقديرين لأنه من الأقل والأكثر الارتباطيين، بل تظهر ثمرة ذلك في الاضطرار على ما تقدم. لو فرضنا أنه مضطر إلى لبس اللباس النجس أو غير المأكول أو الميتة، فهل يجب عليه الاقتصار على مقدار الضرورة، أو أنه يجوز له لبس الزيادة بعد الاضطرار؟ التكلم في الروايات في مقام الإثبات يفيد من هذه الجهة لا من جهة موارد الشك، ونتكلم في هذا إن شاء الله.